موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين نطرح أفكارا ونحاول ونفرق بين النجدين نسعى للحق ونطلبه فانتظروا أول اثنين أول اثنين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري أول اثنين. بين كونه علاقة إنسانية نبيلة، وبين محاولة وضعه طريقا للشهوة، بين تحوله إلى وسيلة انحراف، وبين مقاومة مجرد التفكير فيه، يعيش الحب حديث واقع إنساني معقد، ما يجعلنا نتساءل عن حقيقة الحب. ومن هو المحب؟ وما هي صفات مجتمع الحب؟ وهل نعيش فهما صحيحا وممارسة واقعية للحب في حياتنا؟ وماذا عن دور الاستخدام السيء لوسائل الإعلام في تشويه صورة الحب؟ من المسؤول الحقيقي في انحراف الحب عن مسائله الأصيل؟ وماذا عن فالنتاين، عيد الحب الغربي الذي ارتحلت خلف أضوائه قلوب أبنائنا؟ ما هي ضوابط فهمنا الشرعي للحب؟ وكيف يمكن أن نعيشه فاعلا في سلوكياتنا مع الآخرين؟ قصة الحب قصة حلقتنا لهذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العود، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم والداعية المعروف. حياك الله يا فضيلة. يمكنكم المشاركة عبر هواتفنا التي ستظهر تباعا على الشاشة، كما يمكنكم المشاركة عبر موقع البرنامج على شبكة الانترنت اول2.com. يمكنكم ايضا ارسال رسائلكم عبر جوال البرنامج 05-08-266-266. مرحبا بكم فضيلة الشيخ في لقائنا الشهري حقيقة فضيلة الشيخ، كل ما يعلم ان المحور الرئيسي في الحلقة الماضية من اباء وابناء، ركز الإخوة من الأصدقاء صديقات البرنامج على محور فقدان عاطفي لدى الأسرة، ولعلنا نجد نفسنا اليوم ونحن نتطرق إلى موضوع الحب أننا نستكمل فعلا ما بدأناه في طرح هذه القضية. عتبت علينا الأخت شحابة ود رغم ثنائها على الحلقة الماضية في عدم قدرتنا أو عدم وجود الوقت الكافي، ولم نكن في الوقت الكافي لمناقشة والتركيز على الحلول. عندها إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى أننا سنحاول استغلال الوقت للتحدث بعمق حول هذا الموضوع وحول الحلول، رغم يعني أننا نبدا أن نذكر هذه الملاحظة أن التوصيف الدقيق هو جزء أساسي من الحل. ما أدري إذا كان ماذا تقول في بداية هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أمطرنا مطرا طيبا مباركا من إخواتنا نشر أكثر من 200 معك بداخل حتى قبل بدء الحلقة في موقع أكثر من 26,000 دخول، وعدد كبير حتى من رسائل الجوال التي وصلتني، وربما آخرها أوراق جاءت حتى بالفاكس، ونحن هنا في قناة المجد من الأخت أسماء وكذلك الأخت حنان، مداخلات كثيرة جدا خلال هذا اليوم، والذي لم يكن بالإمكان اليوم أننا نستوعب أشياء كثيرة جدا بالقياس إلى الكم الهائل الموجود فيما نصلي. فيما يتعلق بهذه الحلقة التي هي قصة حب، فأنا ألحظ أنه في موقعها عن الإلكتروني تحولت هي وما قبلها أيضا إلى عبارة عن ساحة حوار، ساحة حوار إلكتروني وانسجام وود وتوافق بين الأخوة المداخلين يتبادلون حل المشكلات والهموم والغموم ويتساعدون فيما بينهم، وأيضا يفرحون بالقادم الجديد فيستقبلونه ليندمج مع هذه المجموعة الطيبة. والأخ فريد من بريطانيا كان لطيفا حينما وصف هذا الموقع بأن هذا الموقع نفسه هو قصة حب، ويعني قال إن هناك أمطار عاطفية هطلت من منظمة أول اثنين وشملت هؤلاء الأصدقاء وغيرهم. والواقع أن الإخوة هم الذين يعني جادوا وتفضلوا بمشاعرهم الراقية خلال هذه الحلقة، تبادل الثناء والدعاء والمودة والحب فيما بينهم، وبودي أن يكون هذا جزء من مهمة الموقع. فالموقع هو موقع إلكتروني مستقل عن هذه الحلقة، وهو بحد ذاته عالج الموضوع من كل جوانبه، وكلما كان الإخوة أوسع أفقا وأكثر استعدادا لتقبل وجهات النظر أحيانا أو بعض الخطأ الطبعي الذي يمكن أن يحصل، كان هذا في تقديري أجود وإمكانية أن يتسع لعدد كبير من الناس لتبادل مشاعرهم وحافزهم، حتى أولئك الذين قد ينزل بهم مصيبة. الأخت عاشقة المجد مثلا فقدت خالها، وجدت تهاني أعتقد أنها ربما لم تجدها من قريباتها. أم غائب لمحت إلى شيء ما. الأخت بيت القصيد أيضا أخبرت أنها حفظت سورة البقرة وتلقت تهاني جيدة وتستحقها وهي من أصدقاء الموقع المتفاعلين جيدا. انضم إلينا أيضا عائلة بأكملها الأستاذ السعيدي أحمد، انضم ابنه الصغير اللي هو سعد، أصغر ربما أصغر داعية كما سموه، عمره ما شاء الله 9 سنوات، وبالمقابل والده اللي هو الشيخ سعد يمكن 73 سنة، وكلهم ما شاء الله. يعني الأخت ذرت ضوء في شرقاتها وهي في الواقع حزمة ضوء، سحبت ود أمطرت مطرا طيبا صيبا. الأخت عبير ربما قدمت لنا طرفة لعلها تكون تصلح بداية أو استفتاح لهذا اللقاء، وهي أن تقول أن أحدهم سأل زوجته لماذا النساء خلقنا جميلات وغبيات، فقال لها قالت له أما جميلات فلكي تحبونهن وأما غبيات فلكي يحببنكم. طبعا هذه النكتة هي لصالح المرأة حتى لا تندهش المرأة لأول وهلة أنه كيف توصف بأنها غبية، لا هي النكتة هي تدل على غباء الرجل وليس على غباء المرأة. نعم. وبالمناسبة أقول للإخوة في أصدقاء أول اثنين أننا سوف نبعث إليهم مجلة الإسلام اليوم اللي هي منتج جديد لهذه المؤسسة، وهذا هو المولود الجديد الإسلام، مجلة الإسلام اليوم اللي صدر منها لحد الآن العدد الثالث بحمد الله، ومجلة شهرية، وسوف نبعث للأصدقاء نسخة من هذه الأعداد عبر بريدهم العادي، فأتمنى أن يتأكدوا من دقة وصواب هذا البريد. فيعني هنا أود أن أقول إن يعني مشاركة الإخوة منظورة ومقروءة، وكلنا يعني كما يقال آذان صاغية لما يقولون وما يكتبون.
نذكر فقط يعني منظمة أول اثنين رصيدها قلوب الأعضاء يعني حتى منع من المساهمة يعني.
نعم.
فضيلة الشيخ عبيد، لعلنا نبدأ الآن من في محاور حلقتنا لهذه الليلة. ورد الحقيقة سؤال من أخت ناف، أو ليس سؤال حقيقة، مداخلة داخل الموقع. تقول يعني هي من الذين صوتوا لموضوع قصة الحب، واختارت هذا الموضوع من ضمن الذين اختاروا في التصويت السابق للشهر الماضي في استطلاع الرأي. الآن تقول بعد ذلك حقيقة أرسلت أيضا في ردوع الظن ردود وتفاعلات ووضعت هذا الرد، قالت حقيقة أنها تراجعت عن اختيارها وترجو أن يسحب هذا الموضوع، والمبرر أن في مطالبتها بتغيير الموضوع على حد تعبيرها تقول أنتم أيها الملتزمون يعني لا تفهمون معنى الحب ولا يمكن لكم أن تعوا معناه، فكيف تتحدثون عنه؟ يعني أريد منك وكثير من الأخوة أن تطمئن الأخت ناس يعني على فهم الملتزمين لقيمة الحب الإنسانية.
هو الإسلام نفسه هو دين الحب.
نعم.
والواقع أن الحب يعني ورد في القرآن الكريم أكثر من 83 مرة، وهو أجمل المشاعر الإنسانية البشرية على الأطلاق، حتى في العبادة الله سبحانه وتعالى يعبد بالحب ويعبد بالخوف ويعبد بالرجاء، لكن عبادة الله سبحانه وتعالى بالحب هي أعظم هذه المعاني وهي المقدمة عليها، كما ذكر ذلك الأئمة كالغزالي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. لذلك في الجنة يذهب الخوف ويذهب الرجاء، لأن كل ما يريدون فهو موجود ولا يخافون شيئا ولا يحزنون، لكن يبقى الحب. هذا دليل على شرف هذا المعنى، وأنه نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة، وأنه معنى عظيم، وأهل الجنة يحبون ربهم ويتمنون رؤيته ويتمتعون بحديثه وسماع كلامه إليهم جل وتعالى. هذا الحب هو أقوى رابطة بين العبد وبين ربه، يحبهم ويحبونه. هو أقوى رابطة بين الأبوين، بين الأخوة والأخوات، بين الأزواج والزوجات، بين البشر. هو أقوى علاقة، أقوى من علاقة القرابة، هو أقوى من علاقة المصلحة، وأقوى من أي علاقة أخرى. ولذلك أقول إن الحب هو غريزة فطرية عند الناس جميعا. الأخت نوف ليست هي الوحيدة فيما تقول، لأن هذا الوضع قد يعبر عن فئة معينة أو بيئة خاصة أحيانا. يعني أحد الأخوة كتب يقول إن، وأيضا بطريقة ربما فيها نوع من السخرية نحتملها، يعني يقول إن المد الصحوي قلص الحب إلى ما فوق الثعبان. ورسل كتب إلي أحد الشباب بالجوال يقول كيف تتكلمون عن الحب وأنتم تناصبوننا الدشير، يعني معشر الدشير يتكلم أنه تناصبوننا العداء. طبعا الدشير جمع مفرده داشر، وهو اللفظ يطلق على الشاب البعيد أو الضائع، يعني نوعا ما. وحاشا الأخ أن يكون كذلك، يعني بل هو وأمثاله من أهل الخير والفضل، ولعلهم أفضل عند الله من كثير من الناس الذين قد يظنون أنهم سبقوه في المنزل. فأنا أقول إن الجفاف العاطفي موجود في مجتمعنا، ليس حكرا على المتبجرين، هو موجود في المجتمع، في الأسر، موجود في الدوائر الحكومية، في المدارس، في المؤسسات، في ألوان من العلاقات هناك جفاف عاطفي، وخصوصا على صعيد الأسر. ولأن مجتمعنا مجتمع متدين، فقد يظن أن هذا الجفاف مرجعه وسببه هو حصول التدين، بينما الحقيقة أن التدين هو الذي يربي على الرحمة كما ذكرنا، وعلى التواصل والحب والتواد، وأي إنسان يقرأ النصوص الواردة في المحبة مثلا أو الرحمة يجد منها شيئا عظيما. لكن هذا الجفاف العاطفي ربما هو إفراز أوضاع بيئية موروثة يعانيها المتدينون وغيرهم، وقد يكون هناك أحيانا ممارسات ليست جيدة من بعض المتدينين أو بعض الصالحين، يغلب عليهم فيها جانب الاحتساب أو جانب الإنكار، فيكون في ذلك جفاء أو غلظة في المعاملة أو تجاهل لبعض الحقوق أو تسرع أو، وهذا كله نتيجة حماس وغيره ينبغي أن تعالج. لكن حذاري أن نتوقع أن التدين هو نقيض المحبة أو نقيض الحب والمشاعر العاطفية الرقيقة، ووجود حالة فردية أو حالات لا يعني تعميم هذا الخطأ عند الآخرين. المتدينون ليسوا أقل إحساسا من غيرهم، ولا أقل قدرة على التعبير عن هذا الإحساس، ولكن الإنسان كما يقال ابن مجتمع وابن بيئته.
فضلت الشيخ، حقيقة تعدد الأسماء التي أطلقت على هذه العاطفة التي تصل بين قلبين، بين حب وهوى وعشق وجو، مسميات كثيرة حقيقة تغزل بها الشعراء. ما الفرق بين كل هذه المسميات؟
هو يعني تأملت، وجدت مداخلات الأخوة كثيرة جدا وتعليقاتهم، وهم يسألون يطلبون منا تعريف، وبعضهم حاول أن يكتب تعريفا، فوجدت أن أفضل ما يمكن أن نقول أن الحب مثل الإرهاب، ليس له تعريف. ومؤتمرات عقدت في أنحاء العالم وخلصت إلى نتيجة معينة أن الإرهاب لا يمكن الوقوف على تعريف منضبط له. أجود ما قيل في تعريف من أهلي يقول هو أن يظل على الأصابع رعشة، وعلى الشفاه المطبقات سؤال، هو جدول الأحزان في أعماقنا تنمو كروم حوله وغلال، هو هذه الأزمات تسحقنا معا تنموت نحن وتزهر الآمال، هو النثور لأي شيء تافه، هو يأسنا هو شكنا القتال، هو هذه الكف التي تغتالنا ونقبل الكف التي تغتال. إحدى الأخوات كتبت لتقول وجدانيات الأدباء وقوافي الشعراء وألوان الفنانين وبوح الشفاه وبعثرات القلوب ومداعبات اللسان وخيانة الوقت وحيرة الفكر وإطباق الصمت، هو الكف الحنون في خشونة الزمن وضعف القوة وقوة الضعف وضحكة القدر وشقاء العمر ووصل الحرمان، شعاع يخترق الحواجز البدنية. الحب من الروح، والروح من أمر ربي، وما أتيتم من العلم إلا قليلا، هو شيء نحسه ونعرفه جيدا، لكن لا نملك له تفسيرا ولا نملك له بيانا. هل هو دبدبات في العقل والدماغ ونوع من التفاعلات الكيميائية، أم هو حالة روحانية، أم هو مزيج من هذا وذاك؟ الإنسان يحس بسخونة الحب في قلبه وقفص الصدر، ولذلك نعلم ونقول أن الحب مكانه القلب، كما أن الإنسان إذا تألم أحس بحرارة في كبده، لكن لا يعني هذا أن هذه هي مواطن تلك المشاعر. فالجسد كله مترابط بشبكة من العلاقات الله تبارك وتعالى أعلم بها. فالحب يعني هو يعني ذوبان الحواجز بين المتحابين والمتعاطفين وإلغاء الفوارق، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتنا. ولعل من أجمل ما يقال القصيدة المشهورة لسعدي الشيرازي، يقول قال لي المحبوب لما جئته من ببابي، قلت بالباب أنا، قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام، فإذ بي قادم أطرق الباب عليه موهنا، قال من بالباب، قلت افتح، فما ثم بالباب سوى أنت هنا، قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. هذا هو الحب.
وماذا عن العشق والهوى في مسميات كثيرة؟
طبعا بالنسبة للمسميات نعم في فرق بينها، وربما الحب مسمياته كثيرة، والعادة أن كثرة المسميات تدل على أهمية وشرف المسمى كما هو معروف. ولكن فيما يتعلق بالحب يبدو أن مسمياته هي عبارة أن مسمياته هي عبارة عن تدرج، يعني يبدأ مثلا كما يقولون بالحب ثم الهوى ثم العلاقة ثم الكلف ثم الشغف، قد شغفها حبا، وعندنا أحيانا يبدلون الشين جيما فيقولون جغف ويقصدون بها القبلة، بينما هي في الشرع الشغف في اللغة، وكذلك في القرآن الكريم قد شغفها حبا، وهذا يعني نوع درجة من التعلق بها الشديد. إذن هناك الشغف وهو أحد مراحل الحب ودرجاته، ثم التتيين ثم التدليه ثم الهيام، وهكذا مما ذكره أهل اللغة كالثعالب وغيره.
جميل. فضل الشيخ حقيقة تحدث كثير من الإخوة والأخوات عن معنى الحب، منهم على سبيل المثال حقيقة عبد المجيد الأحمري وعبد الله البوعينين من السعودية، لدينا أيضا الضبيع من ليبيا وأنفاس الإمام من الجزائر، وذكر البعض الاضطراب في مفهوم الحب في هذا العصر، حتى أن بعضهم أشار صراحة إلى أن الصورة الذهنية التي تتصدر العقل في حال ذكر الحب هو الرذيلة. سؤالي هنا فضيلة الشيخ، هل أسرفنا فعلا في التخويف من الحب بربطه بالرذيلة، أم أن هذا التصور هو ناتج أو ابن طبيعي للواقع الذي نعيشه؟
يعني أعتقد أنه هناك نوع من الافتراق كما أنت ذكرت في مقدمة حديثك، أن هناك من يندفعون بلا هوادة في توهمات وأخيلة بعيدة عن الواقع في مفهوم الحب، وهناك من يكون عندهم ردة فعل بحيث يصبح الحب عندهم كأنه مدام. حتى مثلا إحدى الأخوات تتكلم عن الأخت ريما، تقول أنه أهلها يعني يمكن لو قالت لهم أنها تحتاج إلى العاطفة وتحتاج إلى الحب جائز أنهم يكون رأسها كي الرأس هذا دليل على وجود خلل في الدماغ يحتاج إلى معالجة. والكثيرون يشتكون من أن الأهل لا يدركون حقيقة الاحتياج، يعني قد يدرك أهلك حقيقة الحاجة إلى الطعام إلى الشراب إلى المال، لكن لا يدركون حقيقة الحاجة إلى هذه الأشياء المعنوية التي هي أكثر مساس بإنسانية الإنسان من بعض الأشياء المادية. وذلك أنا رأيت أن عدد من الإخوة ذكروا في الموقع قصص عن قتل البنات، وآخرهم هذا الذي قتل بنته بعد الحج في الكويت، وحالات في مكة وفي غيرها. فأقول هذه حالات يعني شاذة، وغالبا ما يكون وراءها حالة نفسية، إما اكتئاب حاد مفرط عند صاحبها أو مرض أو ضلالة معينة أدت به إلى هذا المعنى الفاسد. لكن هناك ألوان من الوأد الخفي، يعني وإذا الموءودة سئلت، هناك وأد ظاهر معلن مكشوف وهو القتل بالآلة والخنجر، وهناك ألوان من الوأد الخفي، وحتى هذا المصطلح جاء في السنة النبوية، يتمثل مثلا في حرمان الأولاد والبنات على وجه الخصوص من المشاعر العاطفية في المنزل داخل كيان الأسرة، أو حتى من تبادل المشاعر مع زميلاتهن إذا كانت مشاعر معتدلة لم تخرج إلى حد الإفراط مثلا أو الشذوذ، أو إقامة العلاقة بين الإخوة والأخوات داخل البيت على علاقة جيدة، أو حتى ما يتعلق بالزواج، لأن البنت وكذلك الولد لا يجدون الحب الحقيقي الكامل إلا في الزواج. وأنا أقول الحب من أمر ربي، لأن الإنسان إذا تأمل وجد شيء مدهش في موضوع الحب مثلا حب الأبوين كبير جدا، ولكن يختلف تماما عن الحب بين الزوجين. يعني حتى إحدى الشاعرات يعني قالت بيت شعر معناه أنه لا أريد أن تعرف قدرك عندي، لأنك لو عرفته ربما تزدري حب الأمومة. فهي تريد أن تعبر عن شدة حبها لزوجها. حب الزوجين يختلف، حب الأبوين يختلف، حب الإخوة يختلف، حب الأصدقاء يختلف، كل واحد منها له نظام ونمط مختلف عن الآخر، ولكن ينبغي أن ندرك أن كل واحد منها يعبر عن جانب من العاطفة. فحاجة الأخوات البنات إلى الزواج، وحتى أنا في الطريق اليوم جتني عدد من رسائل الجوال تتحدث عن هذه القضية، قضية قتل البنات من خلال حرمانهن من حقهن في العيش الكريم في ظل زوجية مباركة.
جميل. ربما عندنا يعني حقيقة محور خاص حول العلاقة الزوجية ودور الآباء في مثل هذا. لكن أنواع الحب فضيلة الشيخ برأيكم ما هي أنواع الحب؟
الحب إحدى الأخوات يعني قالت الحب كالهرم، أوسع ما فيه قاعدة ثم كلما ارتفع كلما قل وتوحد. يعني هناك حب في البداية شامل ربما جمهور من حول الإنسان، فيحب الإنسان إخوانه المسلمين من يعرف ومن لا يعرف، يحب الذين يعرفهم، يحب الأقربين، يحب عائلته القريبة، يحب والديه. ثم بعد ذلك يكون الحب المتفرد لمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ممكن نقسم الحب أنواع كثيرة جدا، يعني بعضهم يقول يقسم الحب باعتبار متعلقه، مثلا فيقول حب يتعلق بحب المكان مثل حب البلاد الفاضلة مكة المدينة، وأيضا حب الإنسان لبلده وطنه الذي ولد فيه فهو فطرة لا يلام عليها، والله سبحانه وتعالى قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوا، فجعل الإخراج من الديار مقارنا بقتل النفس. إذن حب الإنسان لوطنه أمر جبلي وفطري وأم. كذلك حب الزمان، حب الإنسان للأزمنة الفاضلة مثل رمضان والأوقات الفاضلة أيام الجمعة أوقات العبادة الهزيع الأخير من الليل. وهناك حب الزواج، يعني حب الأشخاص وما أشبه ذلك. هناك إمكانية تقسيم آخر، وهو أن نقول وهذا أفضل عندي، أن هناك الحب الشرعي المتعلق بمعنى أنه حب متوافق مع الشريعة مثل محبة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ذكر هذا في القرآن يحبهم ويحبونه، وقال يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة العبد لربه عز وجل هي أشرف عبادة كما قلنا، وهي والله عز وجل أعظم من يستحق أن يعبد. والأخت أسماء قبل قليل أرسلت رسالة يعني ونحن هنا تقريبا تقول عنوان جرب هذا الحب ولا تندهش، هي بطبيعة الحال تقصد وتعني محبة الله تبارك وتعالى. محبة الله تتحقق من خلال أن يحبك الله، والحديث القدسي يقول لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا لكي تحب الله سبحانه وتعالى ولكي يحبك الله عليك أن تدرب نفسك على التقرب إلى الله بكثرة ذكره وبالنوافل، من نوافل الصلاة والصيام، ونحن نستقبل يوم عاشوراء مثلا وتاسوعا أن يصوم الإنسان يوم الجمعة ويوم السبت القادمين، وغير ذلك من العبادات والطاعات والقربات وكثرة الاستغفار، لا يزال الإنسان كرطما من ذكر الله تعالى. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من أرقى وأشرف المعاني، محبة الرسل ومحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه به أنقذنا الله من الضلالة والجهالة، وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، حتى قال عبيد يقول كذبتم وبيت الله نبذ محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وخبيب أيضا لما عرضوه على القتل قال يعني قالوا تود أن يكون محمدا مكانك، أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك، قال لا والله ما أرى أن أكون في أهلي وأن تصيب محمد صلى الله عليه وسلم شوكة. ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزع، ولست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي معنى راقي عظيم يجب أن نتدرب عليه وأن نقرأ في السيرة كتيبا يدل ويربي فينا كبارا وصغارا ذكورا وإناثا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والإعجاب بشخصيته. وأقترح كتاب بطل الأبطال لعبد الرحمن عزافة وكتاب جميل، محبة المؤمنين فيما بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أن الله تعالى يقول وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا، يعني يحب بعضهم بعضا في الله سبحانه وتعالى، ويتجالسون ويتزاورون ويتباذلون، يبذل الله حتى الكلمة الطيبة والابتسامة والخلق الكريم وما يستطيع من شأن الحياة الدنيا محبة في الله عز وجل. وهؤلاء يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون والصديقون والشهداء لمكانهم من الله عز وجل. وبشكل عام المحبة هنا تجد لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فجعل الله سبحانه وتعالى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص مسألة المحبة بين المؤمنين هي المدرج لدخول الجنة. فيكون المؤمن يستشعر هذا الإحساس ليس قولا باللسان لكن استشعارا بالقلب، ويتذكر قول القائل ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتشتاقهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. إذن هنا الحب الشرعي. القسم الثاني هو الحب الفطري، وهو أيضا شرعي من الجهة الأخرى، لأنه لا يلوم الله سبحانه وتعالى على شيء فطر الناس عليه. حب الإنسان للولد، للمال، للدنيا، للزوج، كما قال ربنا سبحانه زين للناس حب الشهوات، فقولوا زين دليل على أن هذا مركوز في الفطر ولا يلام الإنسان على شيء فطري، بل ما خلق الله فينا شيئا وركزه في فطرنا إلا وجعل سبحانه وتعالى في الشرع ما يلبي هذه الفطرة ويستجيب لها. ولذلك حتى الأنبياء جعل الله تعالى لهم أزواجا وجعل سبحانه وتعالى لهم ذرية. إحدى الأخوات في الموقع تكلمت عن قصة حب مع زوجها، وقصة لطيفة جدا وما أكثر القصص الرائعة التي تستحق الإشادة بها، ولكن هذا الزوج يعني أحبته ثم أخبرها أنه يحب وحده أكثر منها، فتحملت من أجله وأعطته الذهب وقالت اذهب إليها. وطبعا في النهاية تبين من القصة أن هذا الإنسان ذهب ل يعني الوقوف في صف المسلمين في إحدى الدول في أيام الشيشان وغيرها لمقاومة المحتلين ونصرة إخوانه المسلمين واستشهد هناك. فهي تعبر عن قضية أن هناك حب فطري، ولكن الإنسان قد يتجاوزه أحيانا لمعنى آخر شرعي. إذا نحن ونحن نحضن أطفالنا ونقترب من أزواجنا ونتعايش ونتعافس مع أهلنا كما عبرنا في الحلقة الماضية، نستشعر أن هذا استجابة لنداء الفطرة وتجاوب معها، وهو أيضا مرضاة لله تبارك وتعالى الذي خلق فينا هذا الأمر وشرع لنا توظيفه بالطرق السليمة.
في هذا الإطار فضيلة الشيخ، قبل أن نتجاوز بودي أن نعرف فعلا الضابط اللازم للتفريق بين الحب الإيجابي المحمود وبالتالي تشجيعه ودعمه وبين الحب الكاذب المذموم للتوعية بخطره.
هنا يعني أعتقد أن في أمر، الأمر الأول كما أشرت إليه الجانب الشرعي، فالشرع جعله الله سبحانه وتعالى ميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فالشرع ميزان، بمعنى أن أي حب يخالف الشرع فهو مذموم. ولذلك نقول مثلا هناك حب ربما نشير إليه وهو ما يسمى بالحب الصوفي أو الفناء كما عبر فيه العلماء، وابن تيمية رحمه الله قسمه إلى ثلاثة أقسام، فمنه محمود ومنه ما لا يحمد ولا يذم ومنه مذموم قد يصل بالإنسان إلى درجة الخروج من الشريعة. فالحب المحمود هو الحب الصادق المعتدل لله سبحانه وتعالى، وقد يفنى الإنسان بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يقدم على مرضاة الله تبارك وتعالى شيئا. وقد يكون حبا لا يحمد ولا يذم أو فناء لا يحمد ولا يذم، بمعنى أن الإنسان يستغرق في ذكر الله تعالى ومحبته حتى قد ينسى ما حوله من شدة الاستغراق، فهذا ليس مطلبا بذاته ولكنه لا يذم أيضا. المعنى الثالث هو أن الإنسان قد يعتقد بأن المخلوقات كلها تلبست فيها صفة الألوهية كما وقع فيها أدعية الحب، وربما ذكرنا مرة من المرات كلام أعتقد أنه ابن العربي الذي يقول وقد كنت قبل اليوم، يعني هذا دين الحب الذي جعله بديلا عن أخوة الإسلام، وقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فأصبح قلبي عاشقا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وكعبة وبيت لأوثان وكعبة طائف وأوراق توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيمان. فهنا الحب إذا خلى من ضابط الشرع انفنى، سواء كان بهذا الاتجاه أو بما نجده أحيانا من معاني الحب التي تتحول إلى شهوة ورغبة وغريزة جسدية وليس إلى محبة قلبية إنسانية. هذا إذن هو الضابط الأول. الضابط الثاني هو استفتي قلبك، فربنا سبحانه جعل في قلب الإنسان المؤمن ميزان أو مؤشر له سهم، هذا السهم يدلك بالضبط على نوعية الحب الذي تستشعره. يعني أحيانا ممكن تقول الإنسان أنا أحبك بالله، لكن لو نظرت إلى هذا المؤشر وجدت أنه يؤشر على معنى آخر، أن هذا الحب ليس لله، وكونه ليس لله لا يعني أنه لغير الله، قد يكون حبا استئناس، قد يكون حب انتجام ومؤانسة وملاطفة وارتياح، وهذا ليس مذموما أيضا، لكنه من الحب العادي الذي كما قلنا أنه لا يعتبر أنه حب شرعي يثاب عليه الإنسان، لكن قد يثاب على ما يترتب عليه من الجلوس والصبر والدعاء والاستغفار والوفاء وهذه المعاني العظيمة، أو يؤكد أنه هذا المؤشر يؤكد أن الحب لله فعلا. وقد يكون الحب أحيانا منحرفا ولكن يأخذ لبوس الحب في الله تعالى، وأحيانا تبدأ البداية بأن يحبك في الله، ثم مع الوقت خصوصا في بعض التجمعات الشبابية ولا تجمعات الفتيات التي تكون يعني طابعها طابع صالح وخيري، تبدأ بمحبة في الله ثم تتطور إلى نوع من العشق والهيام والتعلق والإعجاب وما أشبه ذلك.
طيب فضيل الشيخ، يعني نستطيع أن نقول أن هناك ضابطين، يعني ضابط شرعي وضابط فطري.
نعم.
طيب جميل. الأخ أحمد عبد الرحمن من العراق يقول إن هناك حالة تعطش للحب كبيرة في مجتمعنا، وتأييدا لكلامه استشهدت الأخت منيرة الاثنين من السعودية بالشوارع الممتلئة بآهات المراهقين وشخبطات المحبين كما كتبت، بالإضافة إلى الأسماء الحالمة التي يشارك بها بعض الشباب في منتديات الإنترنت. أنا أسأل هنا عن رأيك في أهمية الحب بداية، ومدى توافقك مع قولهم أو رأي الأخ أحمد والأخت منيرة في فعلا أن نعيش في مجتمعات تتعطش للحب.
يعني أولا، هل الحب موجود في مجتمعاتنا، أو هل فعلا مجتمعاتنا تعاني؟ أختنا من بنت حائل أيضا عبرت بتعبير لا بأس به السعير، وتقول نحن عندنا أنيميا في الحب، يعني فقط. قد يكون ذلك ليس بالضرورة أننا لا نملك حبا، لكن كما قالت الأخت شيشانية الروح، قالت أن المشكلة عندنا العجز عن البوح، بمعنى أنه ربما الحب موجود لكن ليس هناك قدرة وتعرف على كيفية التعبير عن هذه المشاعر. وربما أقول أنه هذا الحب إذا لم يتم التعبير عنه بشكل جيد فإنه مع الوقت يركض ويأسن ويضعف ويمكن يهرم أو يموت. إذن فالحب مثل البئر التي كلما نزحتها تجدد ماؤها وصفى، وإذا تركتها ربما أصبح ماء راكدا آثما قديما. إذن نحن بحاجة إلى أن ندرك فعلا أهمية الحب مع الغرباء، مع الأقربين، مع الوالدين. وقد يكون أحيانا الإلف لا يظهر هذا الشعور، يعني ربما طول مجالستك لأبويك لا تستشعر معنى راقيا للحب معهم، مع أن الحب موجود وقد يبين هذا من خلال فقدهم، أو لو أن الإنسان فجع بأحدهم. نسأل الله أن يحفظ والديكم جميعا، والدي المسلمين. ربما أدرك معنى الحب، ولذلك يعني قد لا يكون هناك تدريب على لغة الحب. أما الواقع أن الحب أمر في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة. إذا كنا نقول قبل قليل أن الحب أمر فطري، يعني زين للناس هذا الحب وجبلوا عليه، فأنا هنا وجدت نص لابن القيم، حتى إني يعني ربما ترددت في نقله، يعني أعتقد أن بعض الإخوة سوف يستغربون لابن القيم يقول هالكلام. ابن القيم له كتاب في اسمه روضة المحبين، وهو أحد من كتبوا عن الحب. كتب أيضا ابن حزم كتاب، كل هذه الكتب التي ذكرتها قرأتها، فوق الحمامة في الألفة والألاف. الرازي كتب في الحب أيضا، من المتأخرين الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كتب كتابا جيدا. فابن القيم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول إن العالم العلوي والسفلي إنما وجد بالمحبة ولأجلها، وحركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم وحركات الملائكة والحيوانات وحركة كل متحرك إنما وجدت بسبب الحب. فهذا معنى يعني كبير يدل على أن الحب ذو أهمية كبيرة جدا في حياتنا. حتى أن الأخت خزامة ذكرت قصة طريفة، أن ثلاثة رجال كبار السن وقفوا بباب إحدى الأسر أو البيوت، فقالت لهم المرأة تفضلوا وادخلوا، فاعتذروا وقالوا حتى يأتي الزوج. جاء الزوج وقال لهم تفضلوا، قالوا نحن لا ندخل جميعا، إنما يدخل واحد منا فقط، هذا اسمه الثروة وهذا اسمه النجاح وهذا اسمه الحب، اختار واحدا منهم. الزوج بطبيعة الحال
يريد الثروة،
يريد الثروة. المرأة قالت النجاح، بنت الولد، مرة الولد، زوجة الولد، قالت لماذا لا نطلب الحب حتى نعيش في وئام وانسجام. وكانوا كلهم متعاطفين معها، فقالوا ليدخل الحب، فقام الحب ليدخل، وجاءت معه الثروة وجاء معه النجاح. قالوا كيف؟ قالوا أبدا، هو هذا السر، أنه إذا وجد الحب تبعته الثروة وتبعه النجاح. ولذلك أنا أقول حتى تدرك أهمية الحب في الحياة وضرورته، وأنه أصلا لا يمكن تصور حياة بغير حب، حتى تجد في لغتنا أنا أحب كذا وأنا ما أحب كذا، أنا ما أحب اللي يأخر الموعد، أنا ما أحب اللي يكذب علي، أنا ما أحب كذا. يعني كلمة حب تجدها ربما هي أكثر كلمة متداولة على ألسنة الكبار والصغار على حد سواء. تخيل الحياة من دون حب. لو لم يخلق الله الحب، وهذا من حكمة سبحانه، خلق، يقول الشاعر، يقول لو لم نجد عليها لاخترعناه. فلو لم يكن في الحياة حب، كيف تكون علاقة الناس، الأزواج، الآباء، الأمهات، حتى الحيوانات والطيور، ويعني ألوان المخلوقات بينها انجذاب وتواصل وانسجام ووئام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في عالم الأرواح، قال الأرواح جنود مجندة. إذن الحب هو في غاية الأهمية، وهو شيء أصيل في قلوبنا. ومما يدل على ذلك مثل ما ذكرت بعض الأخوات الأسماء، حتى أسماء الأخوات في موقع أول اثنين كمثال، والأخوة أيضا تجدها في الغالب أسماء فيها معاني الهمس والحب والود والزهور والرياحين والمعاني الجميلة الراقية الرومانسية كما يقولون. وهكذا حتى الشباب عندهم هذا الجانب، الشعارات على الجدران وفي مواقع الانترنت، في الدفاتر، في الدواوين، في حتى وشم الأجساد. واليوم سألني أحد الإخوة عن الوشم إذا وجد وتاب الإنسان منه كيف يمكن أن يكون في شأنه. إذن الحب وعاء يغلف جميع تصرفاتنا وجميع علاقاتنا، وحتى حينما نكون في حالة اختلاف فالحب هو الذي يضبط هذا الخلاف لئلا يتطور إلى حرب وصراع. وحينما يكون هناك نقد فالحب هو الذي يضبط هذا النقد ليكون نقدا في 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 محله. الحب هو الذي يغير السلوك بالتجربة. أقول قد يتغير سلوك الإنسان بالخوف أو بالرجاء، نعم، ولكن بالحب التغير أقوى. وأنا أذكر تجارب عديدة حتى بعضها عشتها شخصيا. أذكر واحد كان زميلا لنا في إحدى المراحل، وكان شابا منحرفا شديد الانحراف سلوكيا وفي علاقاته وفي اعتبارات كثيرة جدا. ثم كتب له حالة من التعلق والانسجام مع أحد أصدقائه من الدعاة الذين كان في مثل سنه تقريبا، وأصبح يجلس معه بالساعات ويذهب إليه في كل وقت ويتحدث معه. فخلال فترة وجيزة جدا ودون حاجة إلى كبير إقناع أو توجيه تحول هذا إلى إنسان فاضل وإنسان مستقيم، وأصبح عنده ولع بالقراءة والكتابة والشعر والمحاولات والرحلات وغيرها من الأهداف والبرامج والنماذج والأشياء المفيدة التي يغتني فيها وقته. الحب، ولذلك في كتاب أظنه للدكتور عباس السيسي عنوانه الدعوة إلى الله تعالى حب. وأنا أعتقد أن جزءا من ذلك صواب. نحن لا نريد أن نفرط في قيمة الحب حتى يكون الحب هو كل شيء ولا شيء غيره، لكن بدون شك أن علاقة الحب هي العلاقة التي من شأنها أن تخفف كثير من التوترات وأن تحل كثيرا من المشكلات. الأخت مشاعل الجميل أشارت إلى هذا المعنى، أثر الحب في تغيير السلوك. حتى قد تحب شخصا ليس لك به علاقة فتقرأ له، حتى قد يكون من الأموات مثلا فتتعلق به وتقرأ له وتنتفع به انتفاعا.
ربما نجد حقيقة محور من المحاور في التحدث حول أثر الحب سلوكيا، لكن أستأذنك حقيقة فضيلة الشيخ أن نأخذ هذا التقرير قبل الاستمرار في محاورنا. نشاهد وإياكم هذا التقرير، نعود بعده لاستكمال مناقشة محاور حلقتنا لهذه الليلة، فابقوا معنا.
حيثيات كثيرة جعلت منه أكثر المصطلحات العاطفية جدلا وأشدها تباينا في التفسير والدلالة. الحب في القاموس الاجتماعي العربي أكثر من معنى وأكثر من إيحاء.
والله الحب أنواع، يعني حب من تجاه مثلا الأهل، تجاه صديق معين أو تجاه شخص معين، تجاه الله سبحانه وتعالى، يعني هذه أنواع مختلفة.
الحب في نظري هو معنى الحياة، بدون الحياة بصراحة تكون صعبة وصعبة جدا. يعني
في تفاوت في فهم الناس لهذا الحب، لكن لا شك ان الحب الأسمى هو الحب في الله سبحانه وتعالى. لكن لا استطيع اني انزع الناس من مشاعرهم الحقيقية واقول انه يفترض ان فلان لا يحب فلانة، لانه وش يفترض انه يعني يتوجه بكامل مشاعره وحبه لله سبحانه وتعالى. لا شك هذا مطلوب، لكن أنا لما أحب في زوجتي على سبيل المثال تضحيتها ووفاءها على سبيل المثال أو أخلاقها الحسنة، إنما أحببتها في الله، لأنه هذه الأمور يحبها الله سبحانه وتعالى. فما دام الله سبحانه وتعالى أحب الأمور هذه فأنا أحببتها لأن الله أحبها. لكن جدلا لو أني أحببت شيء يبغضه الله ويكرهه هنا وقعت في محظور. لكن أنا هنا ما نصنع في الأولى لما أحببت أشياء يحبها الله، ما نصنع من المثالية.
هو شيء حلو يعني هذه الحياة انك تمارس حياتك بشكل احلى ومحبة للناس وتعاملك مع الناس صار احلى. يعني
طبعا الحب له اكثر من معنى، هو الصفا والنقاء، المودة بين الاحباب سواء الزوجين او الام وابنائها او الاب وابنائها. وطبعا الحب هو سر الوجود، بل هو وجود الوجود، يعني ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن ولا عطف الضبيع على الضبيع، ويليت يبقى الحب دوما.
الحب المثالي يعني إذا أردنا نستبعد هذه هو الحب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. أنا أعتقد أن أي شيء يحبه الله سبحانه وتعالى هو مثالي، لأننا نتمثل يعني الذات والكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. فإذا أحببنا الأمانة الله يحب الأمانة، إذا أحببنا الأخلاق، إذا أحببنا الوفاء، إذا أحببنا يعني إكرام الضيف، إذا أحببنا بر الوالدين، أشياء جدا جميلة ونركزها جدا جميلة، فإنه نتمثل حب مثالي وهو الذي ذلك الذي يحب الله سبحانه وتعالى. لكن أرجع أكد مرة ثانية على أنه نحن كبشر خلقنا من التراب ونبقى ملتصقين بالتراب، لذلك تبقى القضايا المحسوسة موجودة عندنا لأن التراب محسوس. فنحن نحب الجمال وليس عيبا أن نحب الجمال، سواء نحبه في الناس أو نحبه في الطبيعة وليس، لكن أن يكون الجمال الحسي هو المعيار الوحيد للحب. فلان يحب فلان لأنها جميلة لكن لم يسأل عن أخلاقها على سبيل المثال، أو فلان تزوجت فلان لأنه جميل لكنها لم تسأل عن أخلاقها، لم تعرف سلوكه، لم تعرف مدى تمثله فعلا للأخلاق الجميلة، مجرد يعني أحبت المحسوس الظاهر. أرجع أقول إن المحسوس سيبلى وسيفنى ولا يبقى إلا المعنوي، إلا يظل إنسان أمين، يظل رحوم، يظل حنون، يظل وفي، يظل كريم حتى يموت.
عيد الحب المناسبة الأشهر عاطفيا في الأوساط غير الإسلامية، كيف صداه في مجتمعاتنا؟
والله عيد الحب يعني مناسبة ممتازة للتعبير عن أشياء كتير جدا الواحد بينساها في زحمة الأيام. طبعا ديت حاجة مهمة جدا الواحد يعبر فيها عن إيه، ويحس الإنسان اللي بيحبه ويهدله أي برقية أو أي تهنئة أو أي كلمة أو أقل أي أقل شيء اللي خرج اللي جواه، وفي نفس الوقت يحس إن ده بطعم الحياة.
والله يعني هي تقريبا زي ما تقول يعني عادات فرعونية زي ما تقول، مش أنا مقتنع بها يعني. أتمنى إنه طول الأيام تكون حب يعني مو يوم واحد، لأن يوم واحد يمكن تقريبا يعني عادة مستورد يعني إنه تشبه في الكفار وحاجة كذا، فالواحد إنه يحس طول الأيام كلها حب يعني أفضل.
والله عيد الحب أنا أشوف إنه ما في شيء إذا كان إنه زي ما قلت لك خالي من العيوب، يعني مثلا إنك كأنك تحب مثلا عيد الحب إذا أنك بتقدم مثلا هدية لأمك أو لأبوك أو لشخص قريب لك أو زوجتك مثلا، أو هذا إن شاء الله إنه ما فيه
إنه يكون يوم عيد الحب على الدوام، لا يخص بيوم في السنة أو يوم في الشهر أو مناسبة معينة، وإنما يعني على طول السنة يبقى الحب مدى العمر.
عيد الحب اللي هو يعني يصير عندهم ان كل اثنين يحبون بعض يحطون ورود ووردية وكذا، وهو حرام لان اصلا الرسول ما حط الا عيدين، عيد الاضحى وعيد الفطر، وقال ثالثهم عيد الجمعة.
يعني ما يسمى بعيد الحب اللي البالنتاين داي، هو طبعا منتج ثقافي في ثقافة اخرى مغايرة مختلفة. اجزم انه الثقافة الغربية اللي نشأ فيها هذا العيد او هذا اليوم حاولت تضفي شيء من الانسانية، انسنت حياتها وشيء من الصبغة المادية فصنعت او اوجدت عيد الحب.
مرحبا بكم مرة اخرى، وموضوع حلقتنا لهذه الليلة قصة الحب. فضيلة الشيخ، انطلاقا من احد محاور التقرير وفي اطار وسائل التعبير، يعني ذكر بعض الاخوة والاخوات ان مشكلتنا ليست في عدم وجود الحب، مشكلتنا في التعبير وفي قدرتنا على التعبير عن الحب. ويصادف اليوم حقيقة احتفالات بعض الناس اليوم الاثنين بما يعرف بعيد الحب فالنتاين دي كما قال الدكتور محمد الحضيف، واغضبت هذه المصادفة الاخت الفاضلة ياسمين من مصر. لكن بودي في سؤال، يعني كيف ترى هذا الاحتفال والانسياق الكبير من أبنائنا تجاه مثل هذا الاحتفال وهذه النوعية من الاحتفالات والمنتجات الثقافية كما أكد عليها الدكتور محمد؟
نعم، أولا أقول للأخت ياسمين والأخوة أنه أنا لا يعني أمي في التواريخ ولا ما أعلم أن هذا هو العيد اللي هو 14 إيش فبراير.
نعم.
إلا قبل يومين، وكنت شديد الدهشة صراحة من هذه الموافقة الغريبة جدا. وإذا افترض أن هذا مقصود فمعنى ذلك أن جميع أصدقاء والاثنين متواطئون، لأنهم هم الذين اختاروا هذا الموضوع وحددوا له هذا الوقت. فالقضية طبعا هي قضية اتفاقية، ولكن حتى مع كونها اتفاقية فهذا لا يمنع من معالجة هذا الموضوع وإلقاء الضوء عليه. وأنا أقول قبل ما أدخل في هذا الموضوع، أنا أحب محمد الحضيف أيضا، وأنا سمعت صوته قبل قليل، أحب الروح الصبورة المتألقة فيه، وأحب قصصه الجميلة، وقد قرأتها واستمتعت فيها، وأدركت كم نستطيع أن نصنع من خلال هذه القصص المسبوكة، ونؤثر ونصل إلى عقول وقلوب الكثير من الناس. فحي الله أخانا أبو المنذر، وبارك الله في جهوده وعقله وقلمه وروحه الطاهرة. أما ما يتعلق بعيد الحب اللي هو فالنتاين، هو بدون شك هو عيد في الأصل عيد يعني روماني، قد يكون عيدا وثنيا أو مسيحيا، وهو مرتبط بخرافة في الغالب، وقضية ذئب يرضع أو ذئبة ترضع رجل ليكون لتمنحه القوة وتمنحه العقل وتمنحه الإدراك، ويكون فاتحا عظيما مشهورا في إحدى عواصم الرومان مثلا. هذا شيء مثار سخرية. وأيضا يعني هذا العيد هو مرتبط بثقافتها في تلك البلاد، فنحن لا نريد مثلا أو لا نتوقع من اليابانيين أن يحتفلوا بعيد الفطر، أو من الأمريكان أن يحتفلوا بعيد الأضحى مثلا، أو من أي شعب من الشعوب أن يحتفل بأعيادنا الإسلامية. فلماذا نقبل نحن أن نحتفل بتلك الأعياد لنجعلها مناسبة فعلا؟ حتى في بعض القنوات بين برنامج وبرنامج فاصل إعلاني تهنئة بعيد الحب، والتعليقات في المواقع الإلكترونية وفي القنوات الفضائية بالجنون في حجم. كذلك الإقبال على الورود، حتى أن الشعب الأمريكي ينفق أكثر من 3 مليار دولار في يوم عيد الحب، شراء الورود والزهور، وكل شيء يصبح أحمر كالملابس وربطة الشعر والشنطة والحذاء والورود، وحتى السيارات وغيرها وواجهات المحلات، يكون هناك يعني حالة هستيرية. وهذا الحب، هذا العيد تحول في الواقع إلى منتج ليس ثقافيا أصله كذا، لكن تحول إلى منتج تجاري، وتحول إلى استهلاك معين في توزيع كم هائل من المنتجات المتعلقة بهذا. كانوا في ذلك شأن أشياء كثيرة جدا كالكريسمس وغيره من الأعياد المسيحية والأعياد اليهودية أو الوثنية. فأنا أعتقد أن الله تعالى عوض المسلمين أولا بعيد الفطر والأضحى، التي هي الأعياد الشرعية الوحيدة التي صح أن تكون عيدا فعلا، ثم عوضهم بأن يكون الحب لهم دائما وأبدا. ولهذا لما بعض المسلمين يحتفلون بعيد خاص بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو يعني عيد المولد، حتى قال الشاعر قال: المسلمون 3 أعيادهم، الفطر والأضحى وعيد المولد، فإذا انتهت أعيادهم فسرورهم لا ينتهي أبدا بحب محمد. فرد عليه شاعر آخر وقال: عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غدي، الفطر والأضحى وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد. فينبغي أن ندرك أن من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوم أمره وطاعته، وإذا لم يكن بمقدورنا أن نحتفل بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاده، فكيف نحتفل بفالنتاين أو بأي شيء آخر؟
قبل أن نأخذ حقيقة مكالمات
الأخوة، نحذر الحقيقة الأخوة والأخوات من الجامعات والمدارس من السياق.
قبل فضيلة الشيخ أن نأخذ يعني مجموعة من الاتصالات، أو نستغرق في ما لدينا محاور جدنا حقيقة، وليت الكاميرا تأخذ. لدينا استطلاع للرأي، كان السؤال فضيلة الشيخ: هل تعتقد أننا نفتقد كأفراد ومجتمعات القدرة على التعامل بالحب مع من حولنا؟ هذا كان السؤال حقيقة، و بودي يعني أن نشاهد وإياك ونعلق إن كان هناك من تعليق حول النتيجة. حقيقة مجموع الأصوات 1132 صوت، 60% قالوا نعم نحن نفتقد كأفراد ومجتمعات القدرة على التعامل بالحب مع من حولنا، أو القدرة على التعبير كما أسميتها في أحد محاورك، 10% قالوا لا، و30% قالوا إلى حد ما. هل هناك من تعليق حول هذه النتيجة؟
يعني تعتبرها عادلة هذه النسبة؟ هذه نسبة معبرة، معناها 90% من المداخلين يقولون أن هناك مشكلة معينة.
نعم.
وأنا أعتقد أن هناك جفاف في هذه العواطف، وصل إلى درجة أن يعتبر هذا نوعا من العيب، أو أن الإنسان إذا عبر عن شعور الحب قد يعتقد بأنه يقصد من وراء ذلك إلى مقاصد غير سوية، أنه يريد شيئا ما وراء هذا الشعور.
نعم. جميل. طيب أيضا إن كان في إمكانية أيضا نأخذ بعض الأسئلة حقيقة قبل أن يداهمنا الوقت، بعض أسئلة الأخوة التي وردت من خلال الموقع. هناك شكر من الأخ الصمام من السعودية، شكر الله لكم ونفع بكم. الأخ أرسل عبر رسالة جوال لم يذكر اسمه، لكن ذكر حالته، قال: أنا أحب بنت وهي السبب في حبي لها، وحاولت أنساها كما قال بلغتي، حاولت أنساها لكن ما استطعت، وتفرقنا بسبب الأهل، وهذا ثم أصبحنا نكلم بعضنا ونتراسل وهذا موضوع شاغلني فماذا أفعل؟ وهذا منتشر كما تقول بين البنات في المدارس والمعلمات. هي يبدو أنها فتاة الأخت الفاضلة لم تذكر اسمها لكن من خلال الموضوع نعم تذكر أن هذا الظاهر تعلق نعم
في الموقع يعني كثير من يعني في يمكن 4-5 حالات
بنفس نعم بنفس هذا ونفس هذا السياق. ربما أيضا نبحث عن سؤال آخر. يعني هنا السؤال الأخ يقول لماذا نأخذ من الغرب نفاياتهم ونترك ما فيه فائدة؟ وربما ذكر أيضا موضوع عيد الحب باعتباره منتج ثقافي غربي قد يكون صالح في المجتمع الغربي والمجتمع الأمريكي الأوروبي لكنه قطعا لم يكن صالح لمجتمعنا. لقد أصبحنا هنا يقول الأخ أيضا برسالة جوال الحب معناه عظيم فمن يحمل لواءه. هنا نور السدير تعتبر الحب شجرة يانعة. الإعجاب حب مزيف والحب في الله حب حقيقي. هذه الأخت الفاضلة ذكرات الأمس هي من المشاركات الفاضلات أيضا لديها في الموقع. هل يوجد علاج للزوج الذي تصعب عليه كلمة أحبك؟ لعلها في موضوع في محور العلاقة الزوجية
كلها إن شاء الله
نعد إن شاء الله أخواتنا الفاضلات أننا نعم سنتطرق إليها. ما تزال حقيقة في ذاكرة المسلمين فضيلة الشيخ كثير من صور الحب الجميلة في بيت النبوة. يعني بيدنا يعني أن ترسم لنا أبرز تلك الصور التي يمكن امتثالها لنا كمسلمين.
يعني أنا أحيانا أسأل نفسي هل الناس يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الجوانب العاطفية أم يقتدون بالنفسية العربية التي كان يمثلها في الجاهلية؟ يعني بعض جفاة البادية الذين استغربوا واستكثروا أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصبي أو يضعه في حجره وقالوا لا نقبل أحدا منهم كما هو معروف. في بيت النبوة كان يظلله الحب يعني بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا من أعجب العجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة لما يتكلم يقول إني رزقت حبها. تخيل كيف يعبر عن حب خديجة هو رزق. رزق يعني عطاء من الله سبحانه وتعالى. من العجيب أنه مرة دخلت كما في مسند الحاكم غيره وهو حديث صحيح أم جثامة الجهنية دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل بها ورحبوا كيف أنتم وكيف حالكم وكيف أنتم بعدنا. ثم قالت له عائشة بعد ذلك يا رسول هذه امرأة عجوز كيف تستقبلها بهذه الطريقة وتلتفت لهذا الالتفات. قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة. زمن خديجة يعني صار زمن خديجة عبارة عن فترة ذهبية عهد عصر معين. يعني يعبر عن أنه زمن خديجة هو عادة الأزمنة تنسب إلى حكام إلى ملوك إلى حوادث معينة لكن النبي صلى الله عليه وسلم من فرط محبتي لخديجة وارتباطه بها حتى بعد وفاتها إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. نعم حتى عائشة رضي الله عنها ربما ما كانت تغار من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الأحياء مثل ما تغار من خديجة رضي الله عنها مع أنها ماتت وكلما عوتب بشأنها عاد من جديد وقال إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد. فهذا كذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أحبها لجمالها يقينا وأحبها لروحها العالية وأحبها لذكائها وعلمها وأحبها لأبيها وأحبها لحبها له وقربها منه وتوفيرها متطلباته وحاجياته حتى كان يسأل من أحب الناس إليك فيقول عائشة ولا يستحي من هذا ولا يرى أنه عيبا يتكلم ويبوح به بينما عندنا في بيئاتنا ربما حتى النطق باسم المرأة يعتبر عيبا وعارا يتوارى منه الناس فضلا عن أن يتكلم عن أنه يحب زوجته يعتبر هذا إنسان يعني في نظر البعض قد يعتبر غير سوي أو ينظر إليه شذرا أنه كيف يعبر بهذا الطريقة في مجالس الرجال. ثم قيل له فمن الرجال قال أبوها صلى الله عليه وسلم يعني يجلسها في المسجد حتى ترى الحبشة وهم يلعبون يسابقها في السفر يعزم على وليمة فيقول ما آتي إلا بشرط عائشة فيقول الرجل لا قال لا في المرة الثالثة يوافق فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. في كذلك محبته لفاطمة رضي الله عنها يقوم ويجلسها إلى جنبه ويرحب بها ويأتي إليها في بيتها ويجلس بينها وبين زوجها علي بن أبي طالب. يعني ألوان وأنماط من المحبة النبوية فيض من هذا القلب الكبير على الأزواج على الأولاد على الصغار الحسن الحسين العباس ابن عمر الزبير أسامة بن زيد شيء يعني يطول فيه الحديث.
أنا أعتذر لكن إذا أردت أن نكمل هذه النقطة ممكن نحن بعد الاتصال لأنه لدينا الأخت الهنوف من الإمارات تتذكر أنها اتصلت الحلقة الماضية وقلت حتى إذا كانت موجودة على الخط الأخت الهنوف من الإمارات. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا أختي الفاضلة.
الله يجزيك خير. بس الشيخ ماذا رأيه في الحب الإلكتروني بكافة أنواعه وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
بارك الله فيك. شكرا لك أختي الفاضلة. الأخت لطيفة من السعودية تفضل يا أخت لطيفة. أخت لطيفة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا أختي.
مساءكم كله خير جميعا.
حياك الله أخت لطيفة.
بصراحة يعني ما أستطيع أن أزيد أي شيء على اللي قلته، لكن الحب الآن صرفوه الأغبياء إلى معنى جدا غبي. لا نستطيع أن نرد عليهم إلا ما قال الشاعر محمد المقيل: الحب أسمى بقلبي من سواقطكم، فيض يدفقه بالحب إحساسه، لم يدفني الحب بل لم تدركه أدبي، وحي من الصدق لا حب ولا كاسه. بصراحة يعني حبيت أكد على نقطة، إنه لو كان الأستاذ محمد الدخيني يدير هذه الحلقة لكان
باقي من اتصال الأخت. تفضل يا أختي الفاضلة. أنا الأخت لطيفة. طيب شكر الله. طيب الأخ حسين الثقفي من السعودية، تفضل أخ حسين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسيتم بالخير.
يا هلا فيك.
النور يا هلا.
وسلامي للشيخ سلمان العودة.
الله يحفظك ويسلمك.
وللمحبين جميعا.
جزاك الله خير.
أقول أيها الأحباب، لا حياة إلا بالحب، ولا بقاء إلا بالحب. فالحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس. والحب أيها الأحباب قصته صاغها أولئك الرجال الذين صاغوا هذا المثل الأعلى، فكانوا هم أحب الناس لله سبحانه وتعالى وأحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سألت عن الحب فاسأل عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف سطروا لنا الحب وأبانوه طلبا لمرضاة الحبيب. لذلك بالحب صاح حرام بن ملحان مقتولا في استوى رب الكعبة، وبالحب نادى عمير بن الحمام إلى الجنة مستعجل: إنها لحياة طويلة إذا بقيت حتى آكل هذه الثمرات. وبالحب صرخ عبد الله بن عمرو الأنصاري: اللهم خذ من دم اليوم هذا حتى ترضى. وكذلك حبيب بن زيد و صحابة النبي أجمعين رضوان الله عليهم. ولكن حينما تفتش عن هذا الزمن فتجد الحب قد ظلموه في زمننا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجعلوا الحب في حقيقته كأنه قصة معسولة لحبيب أو حبيبة، فظلموا الحب. فالحب أسمى من أن يطلق في هذه الأمور التي تخجل رب الكعبة. فيا أيها الأحبة، أحببت أن أدلي بهذا الدلو لعله.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل أخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي زمن من الأزمان أراد أعداء الإسلام غزو بلاد المسلمين، فأرسلوا عينا لهم أي جاسوسا يستطيع لهم أحوال المسلمين ويتحسس أخبارهم. وبينما هو يسير في حي من أحياء المسلمين رأى غلامين في أيديهما النبال والسهام، وأحدهما قاعد يبكي، فدنا منه وسأله عن سبب بكائه، فأجاب الغلام وهو يجهش بالبكاء: إني قد أخطأت الهدف. ثم عاد إلى بكائه فقال له العين: لا بأس، خذ سهما آخر وأصب الهدف. فقال الغلام بلهجة غاضبة: ولكن العدو لا ينتظرني حتى آخذ بسهم آخر وأصيب الهدف. فعاد الرجل إلى قومه وأخبرهم بما رأى، فعلموا أن الوقت غير مناسب لغزو المسلمين. ثم مضت السنون وتغيرت الأحوال، وأراد الأعداء غزو المسلمين، فأرسلوا عينا يستطلع لهم الأخبار. وحين دخل البلاد المسلمين رأى شابا في العشرين من عمره في هيئة غريبة قاعدا يبكي، فدنا منه وسأله عن سبب بكائه، فرفع رأسه وقال موجبا بصوت يتقطع ألما وحسرة: إن حبيبتي التي منحها مهجة قلبه وثمرة فؤاده قد هجرته إلى الأبد وأحبت غيره ثم عاد.
آسف أخ عبد العزيز، لكن وصلت إن شاء الله الفكرة. لدينا نعم لدينا الأخت صالحة من السعودية. قبل أن نعود إلى الشيخ، الأخت صالحة من السعودية نأخذها. السلام عليكم أختي صالحة.
ألو تفضلي. ألو
تفضلي أختي صالحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت.
نعم تفضلي.
ألو.
نعم معك، نسمعك أختي الفاضلة، تفضلي.
إحنا بحاجة ماسة جدا لنتكلم عن حب الوطن. من المفترض أنكم تتكلمون أو تعطون مساحة أكثر من حب الوطن.
طيب جميل. جيدة صالحة.
جميل.
يا ريت يعني يكون أكثر محور كلامكم عن حب الوطن.
جميل. ألو؟
أيوه.
تفضل يا أختي، لديك أي اقتراح آخر أو مشاركة أخرى حتى؟
ويا ريت أكثر يعني.
نعم.
يعني تتكلمون عن الوطن أكثر وتعطون.
طيب خلاص وصلت إن شاء الله، وصلت الفكرة. شكرا أختي. ما أدري فضل الشيخ، نبدأ من الأخت الهنوف من الإمارات. رأيك في الحب الإلكتروني؟
تعبير جميل، يعني الأخت الهنوف تتكلم عن قضية الحب الإلكتروني. نعم. وهي تقصد الحب الذي يتحقق من خلال الإنترنت.
نعم.
وهذا الحقيقة مشكل، لأن الحب الإلكتروني يعني لو جاء فرصة ممكن نتحدث أكثر، لكن بشكل مختصر قد يكون هناك تعرف على أشباح، يعني لا تستطيع الفتاة أن تعرف من أمامها، هل هو رجل أو امرأة، هل هو مسلم أو غير مسلم، هل هو ملائم لها أو غير ملائم. عادة العلاقة التي تنتهي بالزوجية يفترض أن فيها تكافؤ وفيها انسجام، وهذا في الغالب لا يتحقق في مثل هذه الحالات، بل ربما وقفتنا على حالات وقد تتعلق الفتاة بإنسان ثم تكتشف أنه ربما قد يكون لا يموت إليها بسبب قد يكون من جنسية بعيدة، بل قد يكون غير مسلم، وهذا حصل حالات عديدة ومن المستحيل أن ترتبط به. زيادة على تعلق أحيانا ليس نهايته الزواج، ولكن تعلق عاطفي، وقد تتعلق الفتاة وهي متزوجة أو يتعلق الفتاة وهو متزوج بسبب كثرة المخالطة والاحتكاك وتبادل مشاعر الحب والإفراط في جوانب العواطف. هناك مواقع الزواج الإلكترونية، وهذه المواقع أيضا تحتاج إلى ضبط، بعضها قد يكون دقيق وسليم وعليه إشراف جيد، وممكن أنه يعمل رابط بين الذين يرغبون جديا في الزواج، لكن في بعض الحالات قد يتسلل إليه معاني ومشاعر خلاف المعنى السامي للزواج.
أخت لطيفة ذكرت حقيقة قصيدة الأخ محمد
المقرن. محمد الأستاذ محمد المقرن شاعر مبدع، وفي نعم. الموقع الحقيقي له عدد من القصائد، وحقيقة أسفت أنه يعني تذكرت وأنا في الطريق قصيدة له جميلة عن الحب وجدت في الموقع، لكن لم يكن بمقدوري أن أحضرها وإلا لقرأتها عليكم. وبالمناسبة للأستاذ محمد ديوان رائع اسمه مليكة الطهر، وكل قصائد على هذا الوتر. طبعا تكلمت الأخت لطيفة أيضا عن الأستاذ محمد الدخيني، وسبقا قلنا أنه مثل هذا، يعني الأستاذ محمد هو أخونا وهو أحد المشاركين في الموقع هذا منذ بدايته، وكان ذهابه بسبب أن إدارة القناة طلبوا منه من شهر شعبان تفريغه، لأن عندهم برامج أخرى معدة له، وعرضوا علينا أكثر من خيار من أجل إيجاد البديل، حتى وقع الاختيار على الأستاذ أنور، والأستاذ أنور كفاءة لا يستهان بها. وللأمانة مدام جل الحديث، الأستاذ أنور هو من الناس الذين بدأوا البرنامج من بدايته، وهو المشرف منذ البداية على الموقع الإلكتروني الذي هو موقع أول اثنين، ومتابع له، ويعني على علاقة جيدة بمحاور هذا الموقع وما يعرض فيه وقضايا استطلاعات الرأي وغيرها، وفي كل خير. يعني
الأخ حسين الثقفي من السعودية تحدث
عن الحب، كلام يقول لا حياة إلا بالحب، هذا كلام جميل، وذكر الحب الذي صاغه الأولون وقصد به الحب الإيماني الذي يفرز التضحية والفداء، وهذا معنى جميل. وأقول ينبغي أن لا يكون هناك نوع من الانفصال، يعني إذا تكلمنا عن الحب أحيانا لنتحدث عن الحب الزوجي، لنتكلم عن الحب بين الأخوان، لنتكلم عن الحب بين الأقارب، لنتكلم عن الحب الأسري، كل هذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى هذا الحب الذي يفرز التضحية.
والأخ عبد العزيز ذكر أيضا قصة
رمزية مشهورة معبرة عن هموم الأمة، وأن الأمة إذا كانت معنية بالقضايا الكبرى امتنعت من عدوها، لكن إذا ضاعت الأمة في قضايا الشهوات فإن العدو يتمكن منها.
صالح من السعودية
تكلمت عن حب الوطن، وأرجو أن يكون هناك يعني فرصة للحديث عن هذا الموضوع، لكن بكل حال أنا أشرت قبل قليل إلى أن حب الوطن هو أمر غريزي فطري، أن يقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم، ولذلك نقول حب الوطن أمر مطلوب. نعم حديث حب الوطن من الإيمان لا يصح، لكن نحن نقول إن دفاع الإنسان عن وطنه ومحبته له أمر فطري، حتى في غرائز الناس، وحبب أوطان الرجال إليهم ومآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم وعهود الصبا فيها تحنوا لذلك، إضافة إلى أن الوطن الإسلامي نحبه بسبب إضافي غير الحب الفطري، وهو أن هذا الوطن هو أرض الإسلام وأرض المسلمين وبلاد الحرمين وأولى القبلتين ومهد الإيمان والنبوة، ولذلك نقول إن هذا محبة الوطن هذا كما هي فطرة هي أيضا إيمان، وكما هي إيمان فهي أيضا مصلحة، لأننا نجد أن أمم الأرض كلها تسعى إلى ضبط أوطانها والحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها، وكذا يجب علينا أن يكون، ولن يكون هذا إلا بالحب.
استأذن فضيلة الشيخ في هذا الفاصل، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم مرة أخرى، وموضوع حلقتنا لهذه الليلة قصة الحب. فضيلة الشيخ، بعد حديثنا عن الحب النبوي، كيف تقرأ لنا مشهد الحب الزوجي؟ ربما هذه العلاقة يعني ذات حساسية، ولكن وردت تحقيق مجموعة من الشكاوي، ومنها الأخت وردة الجوري التي تحدثت عن مشكلتها مع معدة زوجها، فلعلنا كبداية نعم
طريق إلى
ما قلب الرجل معدته نعم
معدته يبدو جربت ولم تفلح هذه الطريقة.
فما أدري عن المشهد الحب الزوجي كما تشاهد الآن في واقعنا.
أولا يعني أقول أنه نحن دائما ما نقارن بين المرأة والرجل، نقول المرأة عاطفة والرجل عقل، وأعتقد أنه لا يعني خلو الرجل من العاطفة كما لا يعني أن المرأة دائما هي في مقام أكثر تأخرا عن الرجل في الجانب العقلي، وإنما في أمور شرعية محددة. ومهما يكن فنحن نجد أنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه هذه المرأة بعاطفتها استطاعت أن تغلب ألباء الرجال، قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب ذي لب من كن، فدل على أنها تغلب الرجال بعاطفتها، وأشارت الأخت ضرة ضوء إلى هذا المعنى الراقي، وكما أنها نصحت بكتاب سيكولوجية الرجل والمرأة لا بأس بإلقاء الضوء عليه، وهذا الكتاب يعني ربما شبيه بكتاب النساء من الزهرة والرجال من المريخ، يعني الكتاب مترجم، فالكتاب هذا يعني جميل وهو مهم في قضية ضبط العلاقة بين الزوجين، وقد لا نستطيع أن نعطي الكثير، لكن الكتاب هذا يسد الفراغ الذي لا نستطيعه. الحياة الزوجية بدون حب ممكنة، لكن بقليل من الصبر والعدل بين الزوجين، وكان عمر رضي الله عنه يقول: ما كل البيوت تبنى على الحب، ولكن بالمروءة والإسلام، فإذا وجد عدل ووجد أخلاق ووجد صبر يمكن أن تقوم البيوت. وأقول كما قالت الأخت: لا تحاول أن تتعرف كثيرا على من تحب أكثر من اللازم، تعرف على القدر الذي تحتاجه في التعامل معه، أما فرط التعرف على الدقائق والتفاصيل والجزئيات فهذا قد لا يكون أمرا جيدا. ذكرت لبعض الأخوة وطلب هذا الموضوع، طلبته بعض الأخوات، قصة رجل زارني في الثمانين، وعادة أصحاب الثمانين قالوا: أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: الثمانين. وكان يتقافز في بيتي كالظبي، وجلس إليه وتحدث، وكان يتكلم عن زوجته الوحيدة التي صاحبها، ويقول انه لم يغضب منها يوما من الايام، وانه اذا اصيب بالصداع لا يمكن ان تنام حتى ينام هو، وبعدما احتاجت الى عملية لاستئصال الرحم قال لها: لا نحتاج الى الاولاد، وانت اغلى عندي من الاولاد، واغلى من كل يعني ناظراتك في هذه الدنيا، وظلت على رغم تقدمها في السن لا يذهب ويسافر الا وهي معه، وربما جاءني وهو قادم من العمرة ويقول انه يذهب مثلا الى البقالة او لشراء الحاجيات والخبز، ويده بطرف يدها يقطع بها الشارع، او يذهب بها الى كل مكان، او يسكن معها في الفندق. فهذا المستوى الراقي الرومانسي من المحبة هو يعني نموذج حي، ربما يكذب الكلام الذي يقوله الغربيون احيانا، يقولون اخر ايام الحب هي اول ايام الزواج، وهذا قال الجاحظ شيئا من قال: الحب إذا نكح أو تزوج العاشقان ذهب 19 العشق. فأقول قد يذهب من العشق الساخن، العشق المفرط الذي يتحول إلى مرض في الإنسان، ويبقى الحب الصافي، الحب الصادق الذي تصفو به الحياة ويقوم على الوفاء. نعم هناك يعني أناس متذوقون يذهب الحب بجمال العلاقة، لأنهم لا يريدون علاقة جادة، وإنما يريدون علاقة مؤقتة، مثل ذلك الشاعر اللي هو كامل الشناوي الذي كان يبدل النساء كما يقال، كما يبدل ملابسه، فكانت آخر مرة أن واحدة أخذت كل ما معه ثم غادرته إلى غيره وتركته وأعطته يعني كفا على وجهه، فكان يقول: لا تكذبي إني رأيتكما معا، ودع البكاء فقد مللت الأدمع، ما أهون الدمع السخين إذا جرى من عين غادرة أو كاذبة، فأنكر وادعى: إني رأيتكما، إني سمعتكما، عيناك في عينيه في كفيه في قدميه ويداك ضارعتان من شغف إليه، كوني كما تبغينه منه فلن تكوني، فأنا صنعتك من هوايا ومن جنوني، ولقد برئت من الهوى ومن الجنون. فهذا النوع من الحب الذي هو حب تذوق وحب تنويع يزول، أما الحب الصادق الحب الوفي فإن الزواج هو الذي يثبته ويقويه ويدعمه. أحد الأزواج هذه الطرفة رؤي في الساعة الثانية ليلا في الشارع، رأى أحد أصدقائه وقال له لماذا لم تبت عند أهلك الليلة؟ فقال إنني أتيت بالعملة الورقية عملة معدنية، وقلت إن كانت هذه العملة وقعت على الكتابة فسوف أذهب للتمشية، وإن وقعت على الصورة فسوف أذهب إلى زيارة صديق، أما إن وقفت العملة على رأسها فسوف أبيت عند أهلي. يعني أنه مثل اللي يقول إذا شاب الغراب أتيت أهلي. هذا طبعا دليل على حالة هروب مذمومة من البيت، كلنا شركاء فيها وكلنا مسؤولون عنها. أنا أذكر هنا باختصار 10 قضايا مهمة في العلاقة الزوجية. القضية الأولى العبارات الإيجابية، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما تدفع شيء كثير حينما تتكلم بلسانك بدعاء صالح، أحسنتي، جزاك الله خير، وما أشبه ذلك من الكلمات الرقيقة أو الدعوات الصادقة، أو حتى عبارة المحبة والتقدير، يعني بملابسها بشعرها بعينيها بطبخها بذوقها بأشياء منها ما يدفع الإنسان لها ثمنا كبير، ويترى لها أثر ولها معنى. الشيء الثاني التصرفات الصغيرة المعبرة أيضا التي يقدمها الإنسان تجاه زوجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها أحدكم أو أحدهم في امرأته. فأنت تجد كثير من الذين يحبون بالباطل أو حتى في حال الخطوبة ربما يقدمون على نماذج كثيرة من هذا النوع، لكن في الحب الزوجي أو العلاقة الزوجية ربما تتأخر هذه الأشياء. الحوار النقطة الثالثة، الحوار بينهما حتى لو كان حوار في أمور عادية، أن يكون هناك فرصة أن تتكلم الضاعة، أن تعلق، أن تعبر عن مشاعرها، أن تبوح، أن يتحاوروا حول أي قضية، يكون هناك وقت لتبادل وتجاذب أطراف الحديث بينهم. التقارب الجسدي، ولا أعني فقط بالتقارب الجسدي حال الوقاع والوصال الجنسي، لكن التقارب الجسدي في كل مكان، أن تجلس بجانبه، أن تمشي معه، أن تكون قريبة منه في كل الأحوال. النقطة الرابعة هي قضية الخامسة، قضية تأمين المساعدة العاطفية عند الحاجة. يعني المرأة مثلا في حالة حمل، في حالة مرض، في حالة مشكلة معينة تحتاج إلى مساعدة عاطفية ووقوف إلى جانبها من جهة الرجل. النقطة السادسة التعبير المادي عن المحبة بالعطاء بالكرم بالسخاء بالهدية. السابعة هي قضية التسامح والتغافل، أن لا تضع كل شيء على بالك، أن يكون هناك نوع من التسامح والعفو. رأيت كثير من الأزواج إذا صارت مشكلة صغيرة أصبح يستدعي الملف بكامله منذ أن وجد الزواج إلى اليوم، أنت فعلتي وفعلتي وفعلتي، وهي مثل ذلك. لا، يجب أن ننسى الماضي وأن نعالج المشكلة القائمة، فهي بحد ذاتها كافية، ليست بحاجة إلى أن نضيف إليها ملف مسرود من المشكلات السابقة. وأن يكون هناك نوع من التسامح والعفو، ودائما اليد العليا هي اليد المتسامحة. قضية التفاهم حول القضايا المشتركة، قضية الأولاد، البيت، السكن، المصروف، السفر، الأشياء التي ربما يقع بسببها اختلاف، ينبغي أن يكون هناك تفاهم وأن يكون للزوجة رأي فيها، وأن لا يفرض الزوج عليها رأيه بشكل دائم، فهو رئيس لهذه المملكة لكن هو مأمور وملزم بالشورى. النقطة التاسعة هي التجديد وإذابة الجليد. فالحياة الزوجية قد يتسرب إليها الملل، ستحتاج لنوع من التجديد والتنويع. التجديد في كل شيء، حتى في اللباس تجديد، في الكلام تجديد، يعني كل المرأة كلامها مألوف، في الطعام تجديد، في مكان الطعام تجديد، حتى في أثاث البيت، أين نضع مثلا هذا الكنب، بل حتى أقول في غرفة النوم وفي سرير النوم، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، ومرة بهذا الاتجاه ومرة بذاك الاتجاه، والمفارش والملابس والأواني وكل الأشياء تحتاج إلى تنويع وإلى تجديد. حتى طريقة العلاقة والحديث بينهم ينبغي أن تجدد. أخيرا حماية العلاقة الزوجية من السلبيات، من اللصوص، من قالة السوء، من العيابين والغيابين، من النمامين، من الأقارب أحيانا الذين يأتون بصورة الناصح، بل حمايتها من المقارنات الفاسدة. يعني الزوج يقارن زوجته مثلا بالممثلات وبالراقصات والغانيات، وربما أقول للزوج والله لو عايش أي واحدة من هؤلاء يمكن ما يقدر يجلس معها ولا أسبوع، لأنه يرى جسد لكن لم يرى الأخلاق ولم يرى النفسية ولم يرى التواضع الذي يجده عند زوجته. كذلك الزوجة قد تقارن نفسها بأنها صديقتها زوجة غني أو تاجر أو مسؤول أو كبير أو شهير أو ما أشبه ذلك، فهذه أحيانا تدمر الحياة الزوجية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم.
طيب فضيل الشيخ، ذكرت مشاركة حقيقة أن زوجها يعيش علاقة محرمة، هي اكتشفت ذلك وتسألك بماذا تنصحها؟
هذه مشكلة. أولا العلاقة في القرآن الكريم بين الزوجين علاقة مقدسة، يعني الله سبحانه يقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لاحظ لفظة ميثاق ولفظة غليظ أيضا، والله عز وجل يأمر بعدم نقض الميثاق. فالعلاقة الزوجية علاقة مقدسة، يجب أن يشعر الزوجان بالمسؤولية عنها. وأنا أسأل هذا الزوج لو رأى امرأته تنظر إلى غيره فضلا عن الاتصال هل كان يقبل ذلك؟ بالتأكيد لا. إذن فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما يريد أن تكون زوجته عليه أن يكون هو. وأنصح الأخت بطبيعة الحال أنها تكون لطيفة معه، أن تجتهد في دعوته، أن تقدم له النموذج، أن تقدم له أيضا الإغراء، حتى الإغراء في جسدها الذي ربما يشبعه عن تطلب الحرام. وهذا يؤكد على ما ذكرته قبل قليل من عملية التجديد ونفخ روح الحياة مرة بعد أخرى في العلاقة الزوجية بحيث لا تركض ولا تأسل. فهذا جانب مهم. ثم عليها لا توالغ في سوء الظن، يعني لو رأت أن هذا الإنسان ربما يتصل أو عنده أرقام وموهمة في جواله أو أنه يدخل على مواقع سيئة مثلا، لا تحاول أن تتخيل أبعد من ذلك وأن هذا الإنسان صاحب علاقات وإلى آخره، فهذا يزيدها هما وقلقا. عليها أن تقتصر على القدر الذي رأت. هنا يهمني أن أشير أخي إذا كان في وقت ولو بإيجاز إلى معنى مقدس. الله سبحانه وتعالى يقول في النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أنا تأملت في هذه الآية رأيت عجب، وهي تحتاج حديث خاص، لكن خذ العناوين فقط. الزوجية لباس، أولا تكافؤ بين الرجل والمرأة، قال هن لباس وأنتم لباس. إذن العلاقة الزوجية علاقة متكافئة بين طرفين، وليست المرأة فقط موضع لقضاء الوطر أو أنها في مرتبة دونية، وإنما هما بل بدأ الله تعالى بها هن لباس لكم. ثانيا هناك اتصال بين الزوجين مثل اتصال الإنسان بلباسه، وهذا قد يعبر عن حتى في اللقاء الوصال الجسدي الجنسي أو غير ذلك من العلاقة، إذا مضاجيع ثناجيدها تداعت فكانت عليه لباسه. ثالثا اللباس زينة كما هو معروف، المرأة تتزين للرجل كما الرجل يتزين لها مثل ما يقول ابن عباس. رابعا هو ستر، اللباس ستر عن عورة الإنسان، وهكذا تستر المرأة الرجل ولا تبوح بأسراره وهو مثل ذلك. اللباس طهارة كما هو معروف، وثيابك تطهر، ويكون علاقة طاهرة حميمة شريفة. اللباس استغناء، فيستغني بها وتستغني به. اللباس متعة، ولذلك كان من ولباسه فيها حرير كان من مما وعد به أهل الجنة. اللباس دفء، وكان يعني سرابيل تقيكم الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستدفي بعائشة رضي الله عنها. اللباس سكون وهدوء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، لأنها كانت بنت له بيتا وعايشته بهدوء وسكينة وإيمان. اللباس حفظ، حافظات للغيب بما حفظ الله، بما حفظ الله. اللباس طيب وشرف ونقاء. اللباس مباشرة بينهما، اللباس نظافة وغسل يتجدد مرة بعد أخرى، ولهذا أمر الناس بالاغتسال، ليس لأن العلاقة الزوجية علاقة ذميمة، كلا، وإنما من أجل تجديد هذا اللباس. اللباس خصوصية، لا تلبس أنت أثواب الآخرين ولا يلبس ثيابك. اللباس تجدد وتنوع، فالإنسان يغير في لباسه لا يعني أنه تزوج أكثر من واحدة، لا
ليس شرطا،
لا ليس شرطا ولكنه مباح، وإنما المقصود التجديد والتنويع حتى في العلاقة. ولذلك نقول أنه فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية، يعني الله سبحانه وتعالى أباح من ألوان التواصل بين الزوجين كل شيء إلا أمرين فقط. يعني كثير من الناس يسألون عن طبيعة العلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة، وهذا أسئلة لا تنتهي، فنقول يجوز كل شيء إلا أمرين. الأمر الأول الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا يبين الأمر الثاني، وهو أن يتقي الإنسان اتيان المرأة في الدبر كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما سوى ذلك من ألوان المعاشرة فهي جائزة ومباحة.
طيب فضل الشيخ، بقي تقريبا 20 دقيقة، فيعني ودنا كذا نختصر ونلملم الموضوع قبل أن يعني دهنا الوقت كالعادة. الأسباب اللي تدفعنا للحب عفوا.
طيب
ما هي الأسباب اللي تدفعنا؟
الأسباب ما أدري، لكن أنا يعني عندي ثلاثة أسباب. السبب الأول هو الجمال، سواء كان جمال الصورة الظاهرة أو كان جمال الروح، وجمال الروح أبقى وهو جمال الباطن.
هذا الرجل أو المرأة
عندهما نعم عند الاثنين. وطبعا كذلك جمال العقل، ولذلك جمال الصورة قد يزول بالمعاشرة، لكن جمال الأخلاق وجمال الذكاء وجمال العقل يبقى. الثاني الإحسان، ولذلك نحب الذين يساعدوننا، وأعظم ما نحب نحب الله سبحانه وتعالى لما حبانا به من نعمه. إحدى الأخوات قالت أنا أحب عمي صاحب القلب الحنون لأنه خلف والدنا علينا وعملنا مثل أولادي. السبب الثالث الحب في نظري هو الانسجام والتوافق النفسي، كما في الحديث الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. أحيانا لا أفسر، لا أستطيع أن أفسر لماذا أنجذب لهذا الإنسان، ربما لروابط قلبية روحانية لأننا من فصيلة واحدة في أرواحنا وأذواقنا.
طيب فضيلة الشيخ، وسائل الإعلام تتهم وسائل لم تشويه صورة الحب ومحاولة يعني تحويله إلى مجرد حالة عبثية هي علاقة بين أجساد دون أرواح، هل فعلا أدت برأيكم وسائل الإعلام دورا سلبيا؟ وهذا السؤال حقيقة طرحه مجموعة من الإخوة، يعني منيرة الاثنين، عاشقة المجد، زهرة المجد من السعودية، أيمن من ليبيا، وأيضا لدينا هنا المشكلة لدى أحد الأخوات أرسلت عبر رسالة جوال تقول مشكلة إعلامنا أنه يصور الحب في صوره الخليعة والسلبية.
طيب نعم، هناك مواقع الكترونية متخصصة، قنوات فضاء، قنوات فضائية نعم، تعرض ما يسمى بالفيديو كليب والغناء والرقص أو المسلسلات العربية والمكسيكية وغيرها. هناك التواصل أيضا العالمي، هناك الاختلاط، هناك برامج كثيرة تعرض عن الحب أو عن الجنس، وربما للإثارة أحيانا يتعرضون لهذه القضايا ويبالغون فيها بشكل ربما سيء وبعيد عن القيم والأخلاق. هذه مشكلة كبيرة جدا أساءت إلى مفهوم الحب، بينما في القرآن الكريم تجد اللغة الراقية، تكلم الله تعالى عن الجماع مثلا في عشرات المواضع، لكن عبر بالمس واللمس والملامسة والأطواء والمباشرة والدخول والغشيان، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالوطء وغير ذلك من المعاني. الإعلام أساء إلى مفهوم الحب، ونحن أيضا الذين تلقينا هذا الإعلام وتصورنا أن الحب مجرد عاطفة عابرة مؤقتة أو متعة من خلال مشاهدة أو من خلال استئناس بالنظر، ونسينا أن الحب مسؤولية وحياة وبناء وتضافر في القيام بالواجب، أيضا نحن شركاء في هذا.
قبل أن أخذ سؤالي الآخر هنا الموضوع الحلقة الرابعة عشر، قبل أن ندهم الوقت فضل الشيخ، لدينا حقيقة مجموعة من الأربعة اختيارات وضعناها، و موضوع الحلقة الرابعة عشر تقريبا كان مجموع الأصوات 1648، ستكون بإذن الله تعالى موضوع الحلقة الرابعة عشر سيكون كيف نتعامل مع الأخطاء، حصل على 39.7، يلي حقوق الإنسان دائما مرتبة الثانية في كل شهر، لكن مجموع الأصوات 1648 39% منهم اختاروا كيف نتعامل مع الأخطاء، ولذلك بإذن الله تعالى ستكون موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى كيف نتعامل مع الأخطاء.
ولا ألفت النظر للإخوة والأصدقاء الموقع في هذا الموضوع وفي غيره، نعم، أنه بودنا أن يعبروا عن تجاربهم الخاصة، نعم، قدر المستطاع
بإذن الله تعالى. أحمد عمر من مصر فضيلة الشيخ يعتب على مجتمعنا كونه ينظر إلى الحب على أنه حالة ضعف وانكسار يجب تجاوزه، هل الحب برأيكم هو حالة ضعف؟ وهل يعيش مجتمعنا فعلا هذا التفكير أو هذا النمط من التفكير فضيلة الشيخ؟
يعني الحب قوة، قوة الضعف ضعف القوة كما قلنا قبل قليل، نعم. الله سبحانه وتعالى قال يعني وخلق الإنسان ضعيفا، نعم. قال بعض المفسرين ضعيفا يعني لا يتمالك أمره أمام النساء، لكن هذا الضعف هو في الواقع قوة، فهو مثل النوم مثلا، النوم هو نوع من الضعف لكن حقيقته قوة، ولو أن الإنسان كان بدون نوم لكان يبحث عن العلاج. فهناك عدد من الصفات فيها الإعجاز الإلهي أنها هي الضعف بذاته وهي القوة، فلو لم توجد لكان الإنسان يتطلبها، لكن لا يجب أن نستشعر نحن أن الحب ضعف بحيث أن نعتبر أن التعبير عن يعني القصور في شخصياتنا وكفاءتنا.
طيب الفراق يوجد اللوعة ويزيد الحب، لماذا برأيكم يشعر الإنسان بقيمة الحب في لحظات الوداع؟
هو دائما الناس يتكلمون عن الفراق أو عن الوداع ويعتبرونه مرتبطا بالحب، لأن الذي خلق الحب خلق الفراق كما يقال. وأذكر أحد الشعراء يقول إذا تبعدت من قريب فلا يهولنك البعاد وانتظر العودة من قريبا فإن عكس الوداع عادوا، يعني كل اجتماع في الدنيا فإن له وداع. ولذلك أولا أقول أنه قد يكون الوداع مؤقتا، وقد يكون وداعا انفصالا تاما في الدنيا، وقد يكون وداعا بالموت يعني. فلا تندم أولا على حب عشته مع أحد، ولا تحاول أن تسدد السهم لقلب صافاك وأحبك في وقت من الأوقات. هذا أولا. يذكر أن عباس بن أحمد ذهب مع الرشيد إلى غزو وأبطأوا عليه، فكان هو شاعر يعبر وحاول أن يرسل الرسالة هذه للخليفة، قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا، ثم القفول فقد جئنا خراسان، يعني طولوا. هذا شاعر ما هو للغزو يعني. متى يكون الذي أرجو وآمله؟ أما الذي كنت أخشاه فقد كان ما أقدر الله أن يدني على شحط جيران دجلة من جيران جيحان، ليت الذي نتمنى عند خلوتنا إذا خلا مرة يوما تمنانا. وابن زريق معروف قصيدته المشهورة استودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه. إذا الفراق قد يكون بعده لقاء وعود، وقد يكون فراقا بلا رجوع. وهنا اسمح لي أن أذكر هذه القصيدة الجميلة لأخت شاعرة كويتية، أعتبر أنها هي شاعرة الخليج إن كان من حقي أن أعين أحدا في هذا المنصب، وهي قد ذهبت إلى الدار الآخرة بمرض، وكتبت هذه القصيدة لزوجها تودعه، تقول: ترى الذبائح وهلها ما تسليني، أنا أدري أن المرض لا يمكن علاجه، أدري تبي راحتي لا يبعد عيني حرام، ما قصرت يديك في حاجة، وخذ وصاتي ومانه لا تبكيني، لو كان لك خاطر ما ودي ازعاجه، ابغاك بيديك تشهدني وتسقيني، امانتك لا يجي جسمي بثلاجة، لف الكفن في يديك وضف رجليني، ما غيرك احد شهد حسناه وحراجه، ابغاك بالخير تذكرني وتطريني، يجيرني خالقي من نار وهاجة، همي عيالي ولا اللي فيه كافيني، علمهم الدين تفسيره ومنهاجه. ولها موقع في الانترنت، أنصح الأخوة والأخوات بمشاهدة.
بإذن الله تعالى. برأيكم لماذا يصل بعض البنات الشباب خاصة في مرحلة المراهقة فضيلة الشيخ إلى ما يمكن تسميته بالشذوذ في الحب؟ وأعني بين قوسين حقيقة ظاهرة الإعجاب التي انتشرت حقيقة في مدارسنا وفي جامعاتنا، لماذا يصل الشباب خصوصا في مرحلة المراهقة إلى هذا المستوى من الشذوذ؟
من الأخت من البحرين عبرت تقريبا عن نفسها عين ميم، يعني تقول هذا ليس بتفاهة، وتعبر بواقعية وتقول ليست تغيرات مؤقتة ولا داعي للغيرة. أنا أعتقد أنه لا داعي للغيرة فعلا، وهذا ليس بالضرورة يكون دائما تفاهة، وقد يكون شعور صحيح، لكن في الغالب أنه مؤقت. وأنا أقول أنه يعني غالبا أحبب حبيبك هونا ما، مثل ما يقول علي لابن الكوع: عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالاعتداء في الحب ضروري، وينبغي أن يرشد الشباب والفتيات. يعني هنا حتى الأخوات يعني قالت أم زيد أن هناك زفاف شاذ حصل في إحدى المدارس، يعني بين بنت وبنت، هناك تعلق، هناك يعني آهات، هناك قلوب يعني جرحتها السهام، هناك أحيانا أيدي تلتف على الخصور وتعابث بالشعر وتقارب في الأجساد والأنفاس، ويعني وتفكير في الحضور والغياب. هذه حالة مرضية قد يكون أحيانا شذوذا عاطفيا، وقد يتعدى إلى حالات من الوصال الجسدي المحرم بكافة أشكاله. هناك أحيانا نوع من ضخ الحب دون تعويض أو مصرف صحيح، هناك نقص في الحب في المنزل وجفاف عاطفي، هناك عدم تربية، هناك عدم رقابة وعدم وعي عند الشابة نفسها أو الفتاة تجاه هذه الأمور، خصوصا في مرحلة المراهقة حيث الفراغ والجفاف والسذاجة، وأحيانا الحب الاستطلاع وحب تقليد الآخرين أو محاكاتهم، وغياب الوازع الديني وغياب الرقيب يفرز مثل هذه الأوضاع.
أشارت الأخت همس والأخ عابد لله إلى الحب العذري، فهل تعتقد أنه خسر فعلا معركته، معركة العفاف أمام الشهوة؟
الحب العذري طبعا منسوب إلى بني عذرة، كانوا يحبون ثم يموتون ولا يتزوجون، يعني مشهور هذا في العرب ولهم في القصص. وغالبا الحب الذي يبقى يعني يخلد في التاريخ هو الذي لا يكون فيه زواج، أما إذا تم الزواج فتهدأ العلاقة وتنتظم. ولذلك نجد مثلا قيس وليلى وقيس ولبنى وفي الغرب روميو وجوليت وغيرها، يعني مبنية على أنه أصبح حبا أسطوريا ليس حبا واقعيا حياتيا. ولذلك أقول أن هذا الحب العذري الذي حب راقي وسامي لما سئلوا لماذا، قال: لأن في نسائهم ملاحة وصباحة وفي رجالهم عفة، ولذلك يحب ولكنه لا يتعدى الحدود. والله سبحانه وتعالى لا يؤخذ الإنسان بما في قلبه، وإنما يؤخذه بما يجري على لسانه أو بما يقول ويعمل. ولا شك أن هذا اللون من الحب، بل حتى في كثير من الحين العفة تعاني مشكلة كبيرة اتجاه نوع من الحب الفاسد الذي تضخه وسائل الإعلام وكثير من الفتيات. قد تجد ألفاظ الحب لكن لا تجد معاني الحب. وفرق بين الحب وبين الرغبة، الرغبة الجنسية رغبة مؤقتة تنتهي بوقتها، بينما الحب شعور قلبي نقي نظيف راقي، لا ليس هو. وإن كان الإعلام يحاول أن يطبق علينا ثنائية الحب والجنس في كثير من الأحيان، هل نحن مسؤولون؟ نعم، عن التعلق في البداية ربما الإنسان ليس مسؤولا، بمعنى أنه قد يتعلق من غير أن يريد، الفتى والفتاة يعني نظرة غير مقصودة، لكن نحن مسؤولون عن تطويره. ولذلك نقول إن الحب ربما يبدأ بغير إرادتنا لكنه يتطور بملء إرادتنا، فالإنسان لديه القدرة على أن يقاوم هذا الحب أو يضعه في إطاره الشرعي الصحيح.
الشيخ الأخت صفاء القزاز من العراق كتبت تقول ابن خالي يحبني ووضعت علامة استفهام، ما رأيك في مقالتك؟
يعني نقول يعني ليكن الزواج الشرعي بينكما إذا كان هذا ممكنا ولا عوائق دونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح أو الزواج، وهذا حديث صحيح. فإذا كانت العلاقة الشرعية غير ممكنة فلا تلتفتي لهذا الحب، لأنه في النهاية حب لا يمكن أن يتحقق فيه الوصال الشرعي، فلا يذهب الإنسان نفسه حسرات وراء ما لا يأتي.
الشيخ باقي 10 دقائق نحاول يعني نختم بها ونترك لك الحيز هذا، لكن أيضا لن نتركه هكذا، نابد من منحك جائزة السؤال. ما هي رؤيتكم للحلول اللازمة من أجل إعادة مجتمع الحب؟
طيب فيما يتعلق بالحلول، طبعا الحلول كثيرة، ربما بعضها خلال مثلا الحياة الزوجية ذكرنا بعض القضايا المتعلقة بها، ولكن هنا حلول كثيرة جدا، ربما أستطيع أن أقول حلول عامة. أولا إحدى الأخوات قالت كلمة جميلة، تقول السكر في قاع الكأس، فحرك الكأس قليلا. والمقصود بهذه الكلمة الجميلة أن كل إنسان عنده قدر من الحب والعاطفة والشعور، فعلينا أن نستدعي هذا الحب وأن نحركه، علينا أن نبذل الوسائل لإثارة معاني الحب والتعاطف عند الآخرين، هذا أولا. ثانيا علينا أن نتعلم أن نقولها من الآن للآخرين، وأنا أقول لكل أخ أو أخت يستمعني، حتى لو كنت تعيش لوحدك الآن وتستمع بمفردك، جرب أن تطلق كلمة الحب، أن تقولها على لسانك. جرب أن تقول لأمك أحبك، أو أن تقول لأمك أحبك، أو أن تقولها لأخيك، حتى أخيك الشقيق جرب أن تقوله هذا المعنى. كونكم يعني في الطفولة بينكم عراك لا يعني أنك تلغي الحب. جرب أن تقولها للمعلمة مثلا، جرب أن تقول هذه الكلمة لأخيك في الله، أخيك الذي تحبه أو زميلك، أن تقول له أحبك في الله تعالى. هذه الكلمة أول مرة سنجد صعوبة، لكن أنا أطلب منك الآن أن تقولها بلسانك ولو بهمس، حاول كرر تغلب على نفسك اجتهد قولها، ستجد أن المرة الثانية أسهل، وبعد ذلك تصبح كلمة يعني أحبك يا حبي لك، أنا أحبك في الله، أنت تسوى عندي شيء كثير. أحيانا لا بأس بمبالغة مقبولة، بعضهم يقول مثلا تسوى عيوني تسوى كذا، ما هو مطلوب من الإنسان أنه يحسب مثل هذه الكلمات إذا كانت كلمات معبرة تدخل السرور على أخيك المسلم. ثالثا كيف نزرع حب الدين والقيم في الآخرين؟ أنا عندي قناعة أيها الأخوة والأخوات أننا بأمس الحاجة إلى أناس من الدعاة والداعيات والمصلحين مهمتهم أن يقدموا النموذج، ليس فقط مثلا في العبادة أو في العلم أو في الفقه، النموذج في الأخلاق الفاضلة وفي اللسان العف الكريم اللطيف الباذل، وليسعد النطق إن لم تسعد الحال. أنا أعتقد أن هناك شكوى من دعاة وداعيات ربما ما يكون عندهم هذه المشاعر الراقية، فليكن كل واحد منا يستمع يحاول أن يكون هو نموذج حي في الاحتكاك بالآخرين في الأخلاق الفاضلة، فأن يثبت ثقة الناس بدينهم وإيمانهم به من خلال أن يكون هو قدوة حسنة، بدلا من أن يتعلق الناس مثلا بممثلين أو فنانين أو أناس بعيدين عن قيمنا وأخلاقنا. رابعا الأخ أبو نوف يقول اجعله يشعر بقيمتها وأهميتها ويتذوقها، هذه الكلمات الحلوة في نفسه يعني قلها له أنت. إذن إذا أردت من الإنسان أن يتفاعل بالحب وأن ينبض وأن ينبع الحب في قلبه، قل له هذه الكلمة وقلها له بصدق واصبر عليه شوي، ستجد أنه يبدأ يستشعر معنى هذه الكلمة من خلال أنه ذاق طعمها فيبدأ يعطيها للآخرين. خامسا هناك فكرة جميلة جدا من عدد من الأخوات حتى في المحور السابق، وهي ضرورية، أتمنى أن يكون كل الأخوة يعملونها ويكون هذا واجب يعني منزلي نعمله ونحاول أن نتعاهد فيما بيننا أن يكون في المنزل لوحة منزلية على المدخل. هذه اللوحة المنزلية يعدها أحد الأخوة أو الأخوات صغيرا أو كبيرا، تشتمل على إعلانات، على أذكار، على أخبار جيدة، وتشتمل ضمن ما تشتمل على رسائل لأهل البيت قد تكون مكتوبة بالقلم أو بالطبشورة أو بغيرها، فيها معاني وفيها مشاعر وفيها ترحيب وفيها حب وفيها تهنئة وفيها ذكر لأي مناسبة معينة، مثل مناسبات مثلا الصيام، مناسبة قدوم غائب، المناسبات التي تستحق أن نذكر بها. وممكن يكون في ذلك رسالة لأخي أو لأختي أو لغيرهم ممن ربما يصعب عليه لأول مرة أن نخاطبهم بشكل مباشر. هناك إعادة ضخ المفهوم الصحيح كما قالت الأخت بنان، وفك أثره من سطوة الإعلام المنحرف، يعني وجود محاضرات، كتابات، مقالات تتكلم عن الحب وتبين أن الحب له معنى راقي وشريف ومحمود، مثل ما ذكرنا في نصوص الكتاب والسنة وكلام العلماء، وليس الحب الفاسد الذي مجرد سماع كلمة حب يعني أن الإنسان يستحي أو يتوارى. سابعا، ما يتعلق بالزواج وهو أحد الحلول، قصة امرأة العزيز مع يوسف، يعني يذكر أن نهايته كانت الزواج بالشريعة، وكذلك قصة الفتاتين مع موسى، يا أبا تستأجره إن خيرا من استأجرته القوي الأمين، وأن العلاقة تكون بمحبة الإنسان الذي فيه القوة والأمانة، وليست حب الناس الذين في أشكالهم أنوثة وضعف وخور أو وسامة، قد تكون أبعد ما تكون عن المسؤولية والإحساس. كذلك التعبير من خلال الموقع، من خلال الحلقة، من خلال الانترنت، من خلال الجوال، هذا ممكن أن يعوض الكثير مما نفقده. ما أدري إن كان هناك وقت في مجموعة من الأصدقاء الذين أصدقاء جودة، طبعا أصدقاء
ممكن تعرض على الكاميرا يا شيخ، ممكن كان
أو إذا مثلا
بدل قراءة أو
يعني نعرضها نتعاون عليها وياك مثلا في
جودة،
طبعا الأخت سنة برق، فهذا الصحفي، أبو عمر، أم زيد، باسل الخالدي، الأمل الأسيد، شذى الحزينة، خالد المحيني، هشام الواثق بنصر الله، محبة الرحمن، راجية الجنان، أبو موسى، الرناد، أم رندا، أبو محمود الشنقيطي، العاشقة للجنان، طالبة الرضا، صلاح البيخي، القنيطرة، مهند المرزوقي، هذا له سابقة، هديل، عبير بنت إبراهيم، إسلام، أبو ثابت، ذكريات إسلام، بركات، فاطمة، العبيد، أرام، أبو سليمان، ترانيم الأشجان، أم المجاهدين، علي العلي، المداوي، شارية الجنة، فارس، خادمة الإسلام، أبو عبد الرحمن الشريف، دفع المشاعر، بنت بغداد، أمل، ريما، بنت القصيد، بيت القصيد، بيت القصيد مشاركة، وأيضا أم العبيد، المقنع، شيشانية، كل هؤلاء لهم مشاركة.
وعندنا أسماء هنا، الروح، أبو الفدال، ابن البار، العزة، حسين خليل، فائد الفوائد، أم عبد الملك، أبو زايد، فارس البيداء، المبتكر، حمدون، متفائل جدا، أرياف، تواق، فتاة المجد، الوردي، زيزفون، بن إسماعيل، أسد الفجر، أبو نواف، أبو هيلة، الجواهرة، ديمة، حسن الهمامي، أم عبد اللطيف، كلهم من السعودية، وهناك من خارج السعودية، ذر الضوء من مصر، وتلميذة الشيخ محمد حسام من مصر، وعبد الله علي حيدر من لبنان، وأم إبراهيم من الولايات المتحدة الأمريكية، ونت ماستر من نيوزيلندا، وليبي سلفي من ليبيا، وأبو عبد الرحمن ليبي أيضا من ليبيا، أحمد من البحرين، أبو طيف الأردن، أبو محمد موريتانيا، وأبو يعقوب الجنوبي فلسطين، وهناك أيضا من الكويت ودول أخرى، لكن يبدو
الأخت شمس أيضا من لكن مصر، لمشاركات جميلة جدا.
نعم، لكن يبدو أن الوقت حقيقة داهمنا. أشكرك فضيلة الشيخ على ما أتيتنا به. في الختام نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العود، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، على حضوره وجميل مشاركته، والشكر موصول لكم أنتم على تفاعلكم معنا. دمتم في رعاية الله، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، نطرح أفكارا ونحاور ونفرق بين النجدين، نسعى للحق ونطلبه، فانتظروا أول اثنين.